الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن في اليوم 19 يوم الجمعة من شهر رمضان عام 37 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المجلس السابع 19 من مجالس القراءة والتعليق على تيسير الكريم الرحمن للشيخ العلامة الفقيه المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وكنا قد وقفنا على الآية 41 من سورة العنكبوت، فنبدأ على بركة الله تعالى. القراءة مع الشيخ يوسف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. هذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره، يقصد به التعزز والتقوي والنفع، وأن الأمر بخلاف مقصوده، فإن مثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا يقيها من الحر والبرد والآفات. وإن أوهن البيوت أضعفها وأوهاها لبيت العنكبوت، فالعنكبوت من الحيوانات الضعيفة وبيتها من أضعف البيوت، فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا. كذلك هؤلاء الذين يتخذون من دونه أولياء فقراء عاجزون من جميع الوجوه، وحين اتخذوا الأولياء من دونه يتعززون بهم ويستنصرونهم، ازدادوا ضعفا إلى ضعفهم ووهنا إلى وهنهم، فإنهم اتكلوا عليهم في كثير من مصالحهم وألقوها عليهم وتخلوهم عنها على أن أولئك سيقومون بها، فخذلوهم فلم يحصلوا منهم على طائل، ولا أنالوهم من معونتهم أقل نائل، فلو كانوا يعلمون حقيقة العلم حالهم وحال من اتخذوهم لم يتخذوهم ولا تبرأوا منهم ولا تولوا الرب القادر الرحيم الذي إذا تولاه عبده وتوكل عليه كفاه مؤونة دينه ودنياه، وزاد قوة إلى قوته في قلبه وبدنه وحاله وأعماله. ولما بين نهاية ضعف آلهة المشركين ارتقى من هذا إلى ما هو أبلغ منه، وأنها ليس بشيء بل هي مجرد أسماء سموها وظنون اعتقدوها، وعند التحقيق يتبين للعاقل بطلانها وعدمها. ولهذا قال: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، أي إنه تعالى يعلم وهو عالم الغيب والشهادة أنهم ما يدعون من دون الله شيئا موجودا ولا إله له حقيقة، كقوله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وقوله: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء أن يتبعون إلا الظن وهو العزيز الذي له القوة جميعا التي قهر بها جميع الخلق، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، الذي أحسن كل شيء خلقه وأتقن ما أمره. وتلك الأمثال نضربها للناس أي لأجلهم وانتفاعهم وتعليمهم لكونها من الطرق الموضحة للعلوم، أنها تقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة فيتضح المعنى المطلوب بسببها، فهي مصلحة لعموم الناس، ولكن ما يعقلها لفهمها وتدبرها وتطبيقها على ما ضربت له وعقلها في القلب إلا العالمون، أي إلا أهل العلم الحقيقي الذين وصل العلم إلى قلوبهم. وهذا مدح للأمثال التي يضربها وحث على تدبرها وتعقلها، ومدح لمن يعقلها، وأنه عنوان على أنه من أهل العلم، فعلم أن من لم يعقلها ليس من العالمين. والسبب في ذلك أن الأمثال التي يضربها الله في القرآن إنما هي للأمور الكبار والمطالب العالية والمسائل الجلية، فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرها لاعتناء الله بها وحثه عباده على تعقلها وتدبرها، فيبذلون جهدهم في معرفتها. وما من لم يعقلها مع أهميتها فإن ذلك دليل على أنه ليس من أهل العلم، لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة فعدم معرفته غيرها من باب أولى وأحرى. ولهذا أكثر ما يضرب الله الأمثال في أصول الدين ونحوها.
يقول بعض العلماء: إذا أردت أن تعرف العالم فانظر إلى معرفته بالأمثال القرآنية، فإذا عرف معانيها والمقصود منها والمقيس عليها فهو يكون من العلماء. نعم.
خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين، أي هو تعالى المنفرد بخلق السماوات على علوها وارتفاعها وسعتها وحسنها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب والملائكة والأرض وما فيها من الجبال والبحار والبرار والقفار والأشجار ونحوها، وكل ذلك خلقه بالحق، أي لم يخلقها عبثا ولا سدى ولا لغير فائدة، وإنما خلقها ليقوم أمره وشرعه ويتتم نعمته على عباده وليروا من حكمته وقهره وتدبيره ما يدلهم على أنه وحده معبودهم وحبوبهم وإلههم. إن في ذلك لآية للمؤمنين على كثير من المطالب الإيمانية، فإذا تدبرها المؤمن رأى ذلك فيها عيانا. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، لا يأمر تعالى بتلاوة وحيه وتنزيله، وهو هذا الكتاب العظيم. ومعنى تلاوته اتباعه بامتثال ما يأمر به واجتناب ما ينهى عنه والاهتداء بهداه وتصديق أخباره وتدبر معانيه وتلاوة ألفاظه، فصار تلاوة لفظه جزء المعنى وبعضه. وإذا كان هذا معنى تلاوة الكتاب، علم أن إقامة الدين كله داخلة في تلاوة الكتاب، فيكون قوله واقم الصلاة من باب عطف الخاص على العام لفضل الصلاة وشرفها وآثارها الجميعة، وهي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالفحشاء كل ما استعظم واستفحش من المعاصي التي تشتهيها النفوس، والمنكر كل معصية تنكرها العقول والفطر. ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن العبد المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتقل أو تعدم رغبته في الشر، فبضرورة مداومتها والضم المحافظة عليها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذا من أعظم مقاصد الصلاة وثمراتها، وثم في الصلاة مقصود أعظم من هذا وأكبر، وهو ما اشتملت عليه من ذكر الله بالقلب واللسان والبدن. فإن الله تعالى إنما خلق العباد لعبادته، وأفضل عبادة تقع منهم الصلاة، وفيها من عبوديات الجوارح كلها ما ليس في غيرها. ولهذا قال ولذكر الله أكبر. ويحتمل أنه لما أمر بالصلاة ومدحها أخبر أن ذكره تعالى خارج الصلاة أكبر من الصلاة، كما هو قول جمهور المفسرين، لكن الأول أولى، لأن الصلاة أفضل من الذكر خارجها، ولأنها كما تقدم نفسها من أكبر الذكر، والله يعلم ما تصنعون من خير وشر فيجازيكم على ذلك أكمل الجزاء ووفاه. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم الآية. ينهى تعالى عن مجادلة أهل الكتاب إذا كانت على غير بصيرة من مجادلة أو غير قاعدة مرضية، أو لا يجادل إلا بالتي أحسن، بحسن الخلق ولطف ولين كلام ودعوة للحق وتحسينه ورد عن الباطل وتهجينه بأقرب طريق موصل لذلك، وألا يكون القصد منها مجرد المجادلة والمغالبة وحب العلوم، بل يكون القصد بيان الحق وهداية الخلق. إلا من ظلم من أهل الكتاب بأن ظهر من قصده وحاله أنه لا إرادة له في الحق، وإنما يجادل على وجه المشاغبة والمغالبة، فهذا لا فائدة في جدالها، لأن المقصود منها ضائع. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، أي ولتكن مجادلتكم لأهل الكتاب مبنية على الإيمان بما أنزل إليكم وأنزل إليهم بما أنزل إليكم وأنزل إليهم، وعلى الإيمان برسولكم ورسولهم، وعلى أن الإله واحد، ولا تكن مناظرتكم إياهم على وجه يحصل به القدح في شيء من الكتب الإلهية أو بأحد من الرسل كما يفعله الجهلة عند مناظرة الخصوم، يقدح بجميع ما معه من حق وباطل، فهذا ظلم يخرج عن الواجب وآداب النظر. فإن الواجب أن يرد ما مع الخصم من الباطل ويقبل ما معه من الحق، ولا يرد الحق لأجل قوله ولو كان كافرا. وأيضا فإن بناء مناظرة الكتاب على هذه الطريق فيه إلزام لهم بالقرآن بالقرآن وبالرسول الذي جاء به، فإنه إذا تكلم عن الأصول الدينية والتي اتفقت عليها الأنبياء والكتب وتقررت عند المتناظرين وثبتت حقائقها عندهما وتقررت عند المتناظرين وثبتت حقائقها عندهما وكانت الكتب السابقة والمسلمة من عقرائم محمد صلى الله عليه وسلم قد بينتها ودلت عليها أخبرت بها، فإنه يلزم التصديق بالكتب كلها والرسل كلهم، وهذا من خصائص الإسلام. فما أن يقال نؤمن بما دل عليه الكتاب الفلاني دون الكتاب الفلاني وهو الحق الذي صدق ما قبله، فهذا ظلم وهون، وهو يرجع إلى قوله بالتكذيب، لأنه إذا كذب القرآن الدال عليها المصدق لما بين يديه من التوراة فإنه مكذب لما زعم أنه به مؤمن. وأيضا فإن كل طريق تثبت بها نبوة أي نبي كان، فإن مثلها وأعظم منها دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل شبهة يقدح بها في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإن مثلها أو أعظم منها يمكن توجيهها إلى نبوة غيره، فإذا ثبت بطلانها في غيره فثبوت بطلانها في حقه صلى الله عليه وسلم أظهر وأظهر وقوله ونحن له مسلمون أي منقادون مستسلمون لأمره، ومن آمن به واتخذه إلها وآمن بجميع كتبه ورسله وانقاد لله واتبع رسله فهو السعيد، ومن انحرف عن هذا الطريق فهو الشقي. ثم قال تعالى وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به الآيتين، أي وكذلك أنزلنا إليك يا محمد هذا الكتاب الكريم المبين كل نبي عظيم الداعي إلى كل خلق فاضل وأمر كامل مصدق للكتب السابقة المخبر به الأنبياء المقدمون. فالذين آتيناهم الكتاب فعرفوا حق معرفته ولم يداخلهم حسد وهوى يؤمنون به لأنهم تيقنوا صدقه بما لديه من الموافقات وبما عندهم من البشارات وما تميز به من معرفة الحسن والقبيح والصدق والكذب، ومن هؤلاء الموجودين من يؤمن به إيمانا عن بصيرة لا عن رغبة ولا رهبة. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون الذين دأبهم الجحود للحق والعناد له، وهذا حصر لمن كفر به أنه لا يكون من أحد قصده متابعة الحق، وإلا فكل من له قصد صحيح فإنه لا بد أن يؤمن به لما اشتمل عليه البينات لكل من له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد. ومما يدل على صحته أنه جاء به هذا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم الذي عرف قومه صدقه وأمانته ومدخله ومخرجه وسائر أحواله، ولا يكتب بيده خطا بل ولا يقرأ خطا مكتوبا، فإتيانه به في هذه الحال من أظهر البينات القاطعة التي لا تقبل الارتياب أنه من عند الله العزيز الحميد. ولهذا قال وما كنت تتلو أي تقرأ من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لو كنت بهذه الحال لارتاب المبطلون. فقالوا تعلمه من الكتب السابقة أو استنسخه منها، فأما وقد نزل على قلبك كتابا جيدا تعديت به الفصحاء والبلغاء الأعداء للداء أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله فعجزوا غاية العجز، بل ولا حدثتهم أنفسهم بالمعارضة لعلمهم ببلاغته وفصاحته، وأن كلام أحد من البشر لا يبلغ أن يكون مجاريا له أو على منواله. ولهذا قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، أي بل هذا القرآن آيات بينات لا خفيات في صدور الذين أوتوا العلم وهم سادة الخلق وعقلاءهم وأولو الألباب منهم الكمل منهم. فإذا كان آيات بينات في صدور أمثال هؤلاء كانوا حجة على غيرهم، وإن كان غيرهم لا يضر ولا يكون ذلك إلا ظلما. ولهذا قال وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، لأنه لا يجحدها إلا جاهل تكلم بغير علم ولم يقتدي بأهل العلم، وهو متمكن من معرفة على حقيقته، وإما متجاهل عرف أنه حق فعاده وعرف صدقه فخالفه. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربها الآيات، أي واعترض هؤلاء الظالمون المكذبون للرسول ولما جاء به واقترحوا عليه نزول آيات عينوها كقولهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الآيات. فتعين الآيات ليس عندهم ولا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك تدميرا مع الله، وأنه لو كان كذا وينبغي أن يكون كذا وليس لأحد من أمر شيء. ولهذا قال قل إنما الآيات عند الله إن شاء أنزلها أو منعها، وإنما أنا نذير مبين ليس لي مرتبة فوق هذه المرتبة. وإذا كان القصد بيان الحق من الباطل، فإذا حصل المقصود بأي طريق كان اقتراح الآيات المعينات على ذلك ظلما وجورا وتكبرا على الله وعلى الحق، بل لو قدر أن تنزل تلك الآيات ويكون في قلوبهم أنهم لا يؤمنون بالحق إلا بها كان ذلك ليس بإيمان، وإنما ذلك شيء وافق أهواءهم فأمنوا لا لأنه حق بل لتلك الآيات، فأي فائدة حصلت في إنزالها على التقدير الفرضي. ولما كان المقصود بيان الحق ذكر تعالى طريقه فقال أولم يكفيهم في علمهم بصدقك وصدق ما جئت به أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وهذا كلام مختصر جامع فيه من آيات البينات والدلالات الباهرات شيء كثير، فإنه كما تقدم إتيان الرسول به مجرده وهو من أكبر الآيات على صدقه، ثم عجزهم عن معارضته وتحديهم إياه آية أخرى، ثم ظهوره وبروزه جهرا وعلانية يتلى عليهم ويقال هو من عند الله قد ظهر الرسول وهو في وقت قل فيه أنصاره وكثر مخالفه وأعداؤه، فلم يخفه ولم يثن ذلك عزمه، بل صرح به على رؤوس الأشهاد ونادى به بين الحاضر والبادي بأن هذا كلام ربي، فهل أحد يقدر على معارضته أو ينطق مباراته أو يستطيع مجاراته؟ ثم إخباره عن قصص الأولين وأنباء السالفين والغيوب المتقدمة والمتأخرة مع مطابقته للواقع، ثم هيمنته على الكتب المتقدمة وتصحيحه للصحيح ونفي ما أدخل فيها من التحريف والتبديل، ثم هدايته لسواء السبيل في أمره ونهيه، فما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه، بل هو مطابق للعدل والميزان والحكمة المعقولة لذوي البصائر والعقول، ثم مسايرة إرشاداته وهدايته وأحكامه لكل حال وكل زمان بحيث لا تصلح الأمور إلا به. فجميع ذلك يكفي من أراد تصديق الحق وعمل على طلب الحق، فلا كفى الله من لم يكفيه القرآن، ولا شفى الله من لم يشفيه الفرقان، ومن اهتدى به واكتفى فإنه رحمة له وخير، فلذلك قال: إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون، وذلك لما يحصلون فيه من العلم الكثير والخير الغزير وتزكية القلوب والأرواح وتطهير العقائد وتكميل الأخلاق وفتوحة الآية والأسرار الربانية. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، فأنا قد استشهدته، فإن كنت كاذبا أحل بي ما به تعتبرون، وإن كان إنما يؤيدني وينصرني وييسرني الأمور فلتكفكم هذه الشهادة الجلية من الله، فإن وقع في قلوبكم أن شهادته وأنتم لم تسمعوه ولم تروه لا تكفي دليلا، فإنه يعلم ما في السماوات والأرض، ومن جملة معلوماته حالي وحالكم ومقالي لكم، فلو كنت متقولا عليه مع علمه بذلك قدرته على عقوبتي لكان قدحا في علمه وقدرته وحكمته، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ثم قال: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، حيث خسروا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر، وحيث فاتهم النعيم المقيم، وحيث حصل لهم في مقابلة الحق الصحيح كل باطل قبيح، وفي عقابات النعيم كل عذاب أليم، فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. الآيات يخبر تعالى عن جهل المكذبين الرسول وما جاء به، وأنهم يقولون استعجال العذاب وزيادة تكذيب، متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين؟ يقول تعالى: ولولا أجل مسمى مضروب لنزوله ولم يأتي بعد لجاءهم العذاب بسبب تعجزهم لنا وتكذيبهم الحق، فلو أخذناهم بجهلهم لكان كلامهم أسرع لبلائهم وعقوبتهم، ولكن مع ذلك فلا يستبطئون نزوله، فإنه سيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فوقع كما أخبر الله لما قدموا لبدر بطيرين مفاخرين ظانين أنهم قادرون على مقصودهم، فأحانهم الله وقتل كبارهم واستوعب جملة أشرارهم، ولم يبق منهم بيت إلا أصابته تلك المصيبة، فأتاهم العذاب من حيث لم يحتسبوا ونزل بهم وهم لا يشعرون. هذا وإن لم ينزل عليهم العذاب الدنيوي، فإنما هو العذاب الأخروي الذي لا يخلص منهم أحد منه، سواء عوجل بعذاب الدنيا أو أمهلا، فإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ليس لهم عنه معدل ولا متصرف، فقد أحاطت بهم من كل جانب، كما أحاطت بهم ذنوبهم وسيئاتهم وكفرهم، وذلك العذاب هو العذاب الشديد، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ويقول: ذوقوا ما كنتم تعملون، فإن أعمالكم انقلبت عليكم عذابا وشملكم العذاب كما شملكم الكفر والذنوب. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. الآيات يقول تعالى: يا عبادي الذين آمنوا بي وصدقوا رسولي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني. فإذا تعذرت عليكم عبادة ربكم في أرض فارتحلوا منها إلى أرض أخرى، حيث كانت العبادة لله وحده، فأماكن العبادة ومواضعها واسعة ومعبود واحد، الموت لابد ينزل بكم ثم ترجعون إلى ربكم، فيجازي من أحسن عبادته وجمع بين الإيمان والعمل الصالح بإنزاله الغرف العالية والمنازل الأنيقة الجامعة لما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، فنعم تلك المنازل في جنات النعيم أجر فنعم تلك المنازل في جنات النعيم أجر العاملين لله الذين صبروا على عبادة الله وعلى ربهم يتوكلون في ذلك، فصبرهم على عبادة الله يقتضي بذل الجهد والطاقة في ذلك والمحاربة العظيمة للشيطان الذي يدعوهم إلى الإخلال بشيء من ذلك، وتوكلهم يقتضي شدة اعتمادهم على الله وحسن ظنهم به أن يحقق ما عزموا عليه من الأعمال ويكملها، ونص على التوكل وإن كان داخلا في الصبر إنه يحتاج إليه في كل فعل وترك مأمور به ولا يتم إلا به. وكأي من داب لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، أي الباري تبارك وتعالى قد تكفى بإرزاق الخلاق كلهم قويهم وعاجزهم، فكم من دابة في الأرض من ضعيفة القوى ضعيفة العقل لا تحمل رزقها ولا تدخره، بل لم تزل لا شيء معها في الرزق من الرزق، ولا يزال الله يسخر لها الرزق في كل وقت بوقته، الله يرزقها وإياكم، فكلكم عيال الله القائم برزقكم كما قال: ما بخلقكم وتدبيركم وهو السميع العليم. فلا تخفى عليه خافة ولا تهلك دابة من عاد من الرزق بسبب أنها خافة عليه، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.
حديث الذي فيه الخلق عيال الله هذا حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن المقصود بعيال الله أي أنهم عالة على الله، أنهم بحاجة إلى الله محتاجون إليه سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الآيات. هذا استدلال على المشركين المكذبين بتوحيد الإلهية والعبادة وإلزام لهم بما أثبتوا من توحيد الربوبية. فأنت لو سألتهم من خلق السماوات والأرض ومن نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ومن بيده تدبير جميع شيء ليقولن الله وحده، ولا اعترفوا بعجز أو ثاني ومن عبدوه مع الله على شيء من ذلك. فاعجب لإفكهم وكذبهم وعدولهم إلى من أقر بعجزه وأنه لا يستحق أن يدبر شيئا، وستجل عليهم لعدم العقل، وأنهم السفهاء وضعفاء الأحلام. فلا تجد أضعف عقلا وأقل بصيرة ممن أتى إلى حجر القبر ونحوه وهو يدري أنه لا ينفع ولا يضر ولا يخلق ولا يرزق، ثم صرف له خالص الإخلاص وصافي العبودية وأشركه مع الرب الخالق الرازق النافع الضار. وقل الحمد لله الذي بين الهدى بين الضلال وأوضح بطلان ما عليه المشركون ليحذره الموفقون. وقل الحمد لله الذي خلق العالم العلوي والسفلي وقام تدبيرهم ورزقهم وبسط الرزق على من يشاء وضيقه على من يشاء حكمة منه ولعلمه ما يصلح عباده وما ينبغي لهم. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب. الآيات يخبر تعالى عن حالة الدنيا والآخرة في ضمنها ذلك تزيد في الدنيا وتشغيل أخرى. فقال: وما هذه الحياة الدنيا في الحقيقة إلا له ولعب تلهو بها القلوب وتلعب بها الأبدان بسبب ما جعل الله فيها من الزينة واللذات والشهوات الخالبة للقلوب المعرضة بل باهجة العيون الغافلة المفلحة للنفوس المبطلة الباطلة، ثم تزول سريعا وتنقضي جميعا ولم يحصل منها محبها إلا على الندم والحسرة والخسران. وأما الدار الآخرة فإنها دار الحيوان أي الحياة الكاملة التي من لوازمها أن تكون أبدان وأهلها في غاية القوة وقواهم في غاية الشدة، لأنها أبدان وقوة خلقت للحياة، وأن يكون موجودا فيها كل ما تكمل به الحياة وتتم به اللذة من مفرحات القلوب وشهوات الأبدان من أكل ومشارب ومناكح وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لو كانوا يعلمون لما أثروا الحياة الدنيا على الآخرة، ولو كانوا يعقلون لما رغبوا عن دار الحيوان ورغبوا في دار اللهو واللعب. فدل ذلك أن الذين يعلمون لابد أن يؤثروا الآخرة على الدنيا لما يعلمونه من حالة الدارين. ثم ألزم تعالى المشركين بإخلاصهم لله في حالة الشدة عند ركوب البحر وتلاطم أمواجه وخوفهم من الهلاك، يتركون إذن أنذرهم ويخلصون الدعاء لله وحده ولا شريك له. فلما زالت عنهم الشدة ونجاهم من أخلصوا له دعاء البر أشركوا به من لا نجاهم من شدة ولا زال عنهم مشقة، فهل لا أخلصوا لله الدعاء في حال الرخاء والشدة واليسر والعسر ليكونوا مؤمنين به حقا مستحقين ثوابه مندفعا عنهم عقابه؟ ولكن شركهم هذا بعد نعمتنا عليهم بنجاة من البحر ليكون عاقبته كفر ما أتينا ومقابلة النعمة بالإساءة، وليكملوا تمتعهم في الدنيا الذي هو كتمتع الأنعام ليس لهم هم إلا بطونهم وفروجهم. فسوف يعلمون حين ينتقلون من الدنيا الآخرة شدة الأسف وأليم العقوبة. ثم امتن عليهم
بحرمه الآمن اللي هو مكة،
ثم امتن عليهم بحرمه الآمن وأنهم أهله في أمن وسعة ورزق، والناس من حولهم يتخطفون ويخافون. أفلا يعبدون الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف؟ أفبالباطل يؤمنون وهو ما هم عليه من الشرك والأقوال والأفعال الباطنة؟ وبنعمة الله هم يكفرون، فأين ذهبت عقولهم وانسلخت أحلامهم حيث آثروا الضلال على الهدى والباطل على الحق والشقاء على السعادة، وحيث كانوا أظلم الخلق؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فنسب ما هو عليه من الضلال والباطل إلى الله وكذب بالحق لما جاءه على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولكن هذا الظالم العنيد أمامه جهنم، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ يؤخذ بها منهم الحق ويخزون بها وتكون منزلهم الدائم الذي لا يخرجون منه. والذين جاهدوا فينا وهم الذين هاجروا في سبيل الله وجاهدوا أعداءهم وبذلوا مجهودهم باتباع مرضاته لنهدينهم سبلنا أي الطرق الموصلة إلينا، وذلك لأنهم محسنون والله مع المحسنين بالعون والنصر والهداية. دل هذا على أن أحرى الناس وموافقة الصواب أهل الجهاد، وعلى أن من أحسن فيما أمر به أعانه الله ويسر له أسباب الهداية، وعلى أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي فإنه يحصل له من هداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية خارج عن مدرك اجتهاده، وتيسر له أمر العلم. فإن طالب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله بل هو أحد نوعين الجهاد الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق، وهو الجهاد بالقول واللسان الكفار والمنافقين، والجهاد على تعليم أمور الدين وعلى رد نزاع مخالف إلى الحق ولو كانوا من المسلمين. تم تفسير سورة العنكبوت بحمد الله وعونه. تفسير سورة الروم وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم. الآيات. كانت الفرس والروم في ذلك الوقت من أقوى دول الأرض، وكان يكون بينهما من الحروب والقتال ما يكون بين الدول المتوازية، وكانت الفرس مشركين يعبدون النار، وكانت الروم وأهل الكتاب ينتسبون إلى التوراة والدين وهم أقرب للمسلمين من الفرس، فكان المؤمنون يحبون غلبتهم وظهورهم على الفرس، وكان المشركون اشتراكهم الفرس في الشرك يحبون ظهور الفرس على الروم، فظهر الفرس على الروم وغلبوهم غلبا لم يحط بملكهم بل بأدنى أرضهم، ففرح بذلك مشرك مكة وحزن المسلمون، فأخبرهم الله ووعدهم أن الروم ستغلب الفرس في بضع سنين، 90 أو 80 ونحو ذلك، ما لا يزيد على 10 ولا ينقص عن 3، وأن غلبة الفرس للروم ثم غلبة الروم للفرس كل ذلك بمشيئته وقدره، ولهذا قال لله الأمر من قبل ومن بعد، فليس الغلبة والنصر لمجرد وجود الأسباب، وإنما هي لابد أن يقترن بها القضاء والقدر.
في هذا دليل أن الإنسان ربما يفرح بنصرة الكافر الأخف على الكافر الأشد، لأن الكفار ليسوا في مرتبة واحدة في كفرهم. نعم.
ويومئذ أي يوم يغلب الروم الفرس ويقهرونهم، ويفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، أي يفرحون بانتصارهم على الفرس وإن كان الجميع كفارا، ولكن بعض الشر أهون من بعض، ويحزن يومئذ المشركون، وهو العزيز الذي له العزة التي قهر بها الخلائق أجمعين، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، الرحيم بعباده المؤمنين، حيث قيض لهم الأسباب التي تسعدهم وتنصرهم ما لا يدخل في الحساب. وعد الله لا يخلف الله وعده، فتيقنوا ذلك واجزموا به، واعلموا أنه لا بد من وقوعه. فلما نزلت هذه الآيات التي فيها هذا الوعد صدق بها المسلمون وكفر بها المشركون، حتى تراهن بعض المسلمين وبعض المشركين على مدة سنين عينوها، فلما جاء الأجل الذي ضربه الله انتصروا مع أنفسهم وأجلوهم من بلادهم التي أخذوها منهم، وتحقق وعد الله، وهذا من أمور الغيبية التي أخبر بها الله قبل وقوعها، وجدت في زمان من أخبرهم الله بها من المسلمين والمشركين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ما وعد الله به حق، فلذلك يوجد فريق منهم يكذبون بوعده ويكذبون آياته، وهؤلاء الذين لا يعلمون أي لا يعلمون باطل الأشياء وعواقبها، وإنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فينظرون إلى الأسباب ويجزمون بوقوع الأمر الذي في رأيهم من عقدة أسباب وجوده، ويتيقنون عدم الأمر الذي لم يشاهدوا له من أسباب مقتضية لوجوده شيئا، فهم واقفون مع أسباب غير ناظرين لمسببها المتصرف فيها، وهم عن الآخرة هم غافلون، قد توجهت قلوبهم وأهواهم وإراداتهم إلى الدنيا وشهواتها وحطامها، فعملت لهم وسعت وأقبلت بها وأدبرت وغفلت عن الآخرة، فلا الجنة تشتاق إليها ولا النار تخافها وتخشاها، ولا المقام بين يدي الله ولقائه يروعها ويزعجها، وهذا علامة الشقاء وعنوانه الغفلة عن الآخرة. ومن العجب أن هذا القسم من الناس قد بلغت في كثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى أمر يحير العقول ويدهش الباب، وأظهر من العجائب الذرية والكربائية والمراكب البرية والبحرية والهوائية ما فاقوا به، وبرزوا وأعجبوا بعقولهم، ورأوا غيرهم عاجزا عما أقدرهم الله عليه، فنظروا إليهم بعين الاحتقان والازدراء، وهم مع ذلك أبلد الناس في أمر دينهم وأشدهم غفلة عن آخرتهم وأقلهم معرفة بالعواقب. قد رآهم أهل البصائر النافذة في جهلهم يتخبطون وفي ضلالهم يعمهون وفي باطلهم يترددون، نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، ثم نظروا إلى ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه من الأفكار الدقيقة في الدنيا وظاهرها، وحرموا من العقل العاني، فعرفوا أن الأمر لله والحكم له في عباده، فإن هو إلا توفيقه وخذلانه، فخافوا ربهم وسألوا أن يتم لهم ما وهبهم من نور العقل والإيمان حتى يصلوا إليه ويحلوا بساحته. وهذه الأمور لو قارنها الإيمان وبنيت عليه لأثمرت الرقية العالية والحياة الطيبة، ولكنها لما بني كثير منها على الإلحاد لم تثمر إلا هبوط الأخلاق وأسباب الفناء والتدمير. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى الآيات، أي أفلم يتفكر هؤلاء المكذبون لرسول الله ولقائه في أنفسهم، فإن في أنفسهم آيات يعرفون بها أن الذي أوجدهم من العدم سيعيدهم بعد ذلك، وأن الذي نقلهم أطوارا من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آدمي قد نفخ فيه الروح، إلى طفل إلى شاب إلى شيخ إلى هرم غير لائق أن يتركهم سدى مهملين، لا ينهون ولا يؤمرون ولا يثابون ولا يعاقبون، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأجل مسمى، أي مؤقت بقاؤهما إلى أجل تنقضي به الدنيا وتجيء القيامة، وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، فلذلك لم يستعدوا لقائه ولم يصدقوا رسله التي أخبرت به، وهذا الكفر عن غير دليل بل هي أدلة القاطعة تدل على البعث والجزاء. ولهذا نبههم على السير في الأرض والنظر في عاقبة الذين كذبوا رسلهم وخالفوا أمرهم ممن هم أشد منهم هؤلاء قوة وأكثر آثارا في الأرض من بناء قصور ومصانع من غرس أشجار ومن زرع وإجراء أنهار، فلم تغن عنهم قوتهم ولا نفعتهم آثارهم حين كذبوا رسلهم الذين جاءوا بالبينات الدالة على الحق وصحة ما جاءوهم به، فإنهم حين ينظرون في آثار أولئك لم يجدوا إلا أمما بائدة وخلقا مهلكين ومنازل بعدهم موحشة وذم من الخلق عليهم متتابع، وهذا جزاء معجل ونموذج للجزاء الأخروي ومبتدأ له. وكل هذه الأمم المهلكة لم يظلمهم الله بذلك الهلاك، وإنما ظلموا أنفسهم وتسببوا في هلاكها. ثم كان عاقبة الذين ساءوا أي المسيئين السوء أي الحالة السيئة الشنيعة، وصار ذلك داعيا لهم لأن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، فهذا عقوبة لسوءهم وذنوبهم. ثم ذلك استهزاء والتكذيب يكون سببا لأعظم العقوبات وأعظم المثلات. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون الآيات. يخبر تعالى أنه المتفرد ببداية المخلوقات ثم يعيدهم ثم إليه يرجعون بعد إعادتهم ليجازيهم بأعمالهم، ولهذا ذكر جزاء أهل الشر ثم جزاء أهل الخير فقال: ويوم تقوم الساعة ويقوم الناس برب العالمين ويرون القيامة عيانا يومئذ يبلس المجرمون أي يأسون من كل خير، وذلك أنهم ما قدموا لذلك اليوم إلا الإجرام وهي الذنوب من كفر وشرك ومعاص، فلما قدموا أسباب العقاب ولم يخلطوها بشيء من سبب الثواب أيسوا وأفلسوا وضل عنهم ما كانوا يفترونه من نفع شركائهم وأنهم يشفعون لهم. ولهذا قال: ولم يكن لهم من شركائهم التي عبدوها مع الله شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. تبرأ المشركون ممن أشركهم مع الله وتبرأ المعبودون وقالوا: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. والتعنوا وابتعدوا ولتعينوا وابتعدوا في ذلك اليوم يفترق أهل الخير والشريك ما افترقت أعمالهم في الدنيا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بقلوبهم وصدقوا ذلك بالأعمال الصالحة فهم في روضة في سائر أنواع النبات وأصناف المشتهيات يحبرون أن يسرون وينعمون بالمآكل اللذيذة والأشربة والحور الحسان والخدم والولدان والأصوات المطربات والسماع المشجي والمناظر العجيبة والروائح الطيبة والفرح والسرور واللذة والحبور مما لا يقدر أحد أن يصفه. وأما الذين كفروا وجحدوا نعمه قابلوها بالكفر وكذبوا بآياتنا التي جاءتهم بها رسلنا فأولئك في العذاب محضرون فيه قد أحاطت بهم جهنم من جميع جهاتهم واطلع العذاب عليهم وعلى أفئدتهم وشوى الحميم وجوههم وغطى معهم. فأين الفرق بين الفريقين وأين التساوي بين المنعمين والمعذبين؟ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الآيات. هذا إخبار عن تنزه يعني السوء والنصب والتقدس عن أن يماثل واحد من الخلق، وأمر للعباد أن يسبحوا حين يمسون وحين يصبحون وقت العشي وقت العشي وقت الظهيرة. فهذه الأوقات الخمسة وأوقات الصلوات الخمس أمر الله عباده بالتسبيح فيها والحمد، ويدخل في ذلك الواجب كالمشتملة عليه الصلوات الخمس والمستحب كأذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات ومقترن بها من النوافل، لأن هذه الأوقات التي اختارها الله لأوقات المفروضات هي أفضل الأوقات. فالتسبيح والتحميد فيها والعبادة فيها أفضل من غيرها، بل العبادة وإن لم تشتمل على قول سبحان الله فإن الإخلاص فيها تنزيه لله بالفعل أن يكون له شريك في عبادته أو أن يستحق أحد من الخلق ما يستحقه بالإخلاص والإنابة. يخرج الحي من الميت كما يخرج النبات من الأرض الميتة والسنبلة من الحبة والشجرة من النواة والفرخة من البيضة والمؤمن من الكافر ونحو ذلك، ويخرج الميت من الحي بعكس المذكور ويحيي الأرض بعد موتها فينزل عليها المطر وهي ميتة هامدة، فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج، وكذلك تخرجون من قبوركم. فهذا دليل على قاطع وبرهان ساطع على أن الذي يحيي الأرض بعد موتها فإنه يحيي الأموات، فلا فرق في نظر العقل بين الأمرين ولا موجب لاستبعاد أحدهما من مشاهدة الآخر. ومن آياته أن خلقكم من تراب الآيات، هذا شروع في تعداد آياته الدالة على انفراده من الإلهية وكمال عظمته ونفوذ مشيئته وقوة اقتداره وجميل صنعه وساعة رحمته وإحسانه. فقال: ومن آياتي أن خلقكم من تراب، وذلك بخلق أصل النسل آدم عليه السلام، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، أي الذي خلقكم من أصل واحد ومادة واحدة وبثكم بإقدار الأرض وأرجائها. ففي ذلك آيات على أن الذي أنشأكم من هذا الأصل وبثكم في أقطار الأرض هو الرب المعبود الملك المحمود والرحيم الودود الذي سيعيدكم بالبعث بعد الموت. ومن آياته الدالة على رحمته وعنايته بعباده وحكمته العظيمة وعلمه المحيط أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تناسبكم وتناسبونهن وتشاكلوكم وتشاكلونهن لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، بما رتب على الزواج من أسباب الجالبة للمودة والرحمة، فحصل بالزوج الاستمتاع واللذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم والسكون إليها، فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة. إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون يعملون أفكارهم ويتدبرون آيات الله وينتقلون من شيء إلى شيء. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك آيات للعالمين. والعالمون هم أهل العلم الذين يفهمون العبر ويتدبرون الآيات والآيات في ذلك كثيرة. فمن آيات خلق السماوات والأرض وما فيهما أن ذلك دال على عظمة سلطان الله وكمال اقتداره الذي أوجد هذه المخلوقات العظيمة وكمال حكمته لما فيه من الإتقان وسعة علمه. لأن الخالق لابد أن يعلم ما خلقه، ألا يعلم من خلق وعموم رحمته وفضله لما في ذلك من المنافع الجلية، وأنه المريد الذي يختار ما يشاء لما فيها من التخصائص والمزايا، وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد ويوحد، لأنه المفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة. فكل هذه أدلة عقلية نبه الله العقول إليها وأمر بالتفكر واستخراج العبرة منها. وكذلك في اختلاف ألسنتكم وألوانكم على كثرتكم وتباينكم، مع أن الأصل واحد ومخارج الحروف واحدة ومع ذلك لا تجد صوتين متفقين من كل وجه ولا لونين متشابهين من كل وجه إلا وتجد من الفرق بين ذلك ما به يحصل التمييز. وهذا دال على كمال قدرته ونفوذ مشيئته وعناية عباده ورحمته بهم أن قدر ذلك الاختلاف لئلا يقع التشابه فيحصل الاضطراب ويفوت كثير من المقاصد والمطالب. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك آيات لقوم يسمعون أي سماع تدبر وتعقل المعاني. والآيات في ذلك إن ذلك دليل على رحمة الله تعالى كما قال: ومن رحمته جعلكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ويتبدأوا من فضله ولعلكم تشكرون. وعاتب من حكمته إذ حكمته اقتضت سكون الخلق في وقت ليستريح به ويجموا وانتشارهم في وقت لمصالحهم الدنيا والدنيا ولاتهم ذلك لبتعاقب الليل والنهار عليهم. والمنفرد بذلك هو مستحق للعبادة. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا الآية، أي ومن آياته أن ينزل عليكم المطر الذي تحيا به بلاد والعباد ويريكم قبل نزوله مقدماته من الرعد والبرق الذي يخاف ويطمعون فيه. إن في ذلك لآيات دالة على عموم إحسانه وسعة علمه وكمال إتقانه وعظيم حكمته. وأنه يحيي الموتى كما أحيا الأرض بعد موتها لقوم يعقلون، أي لهم عقول تعقل بها ما تسمعه وتراه وتحفظه وتستدل به على ما جعل الدليل عليه. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمرها الآيات، أي ومن آياته العظيمة أن قامت السماوات والأرض واستقرتا وثبتتا لأمره فلم يتزلزلا ولم تسقط السماء على الأرض. فقدرته العظيمة التي بها أمسك السماوات والأرض أن تزولا يقدر بها على أنه إذا دعا الخلق دعوة من الأرض إذا هم يخرجون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وله من في السماوات والأرض الكل خلقه ومالكه والمتصرف فيه من غير منازع ولا معاون ولا معرض، وكل قانتون لجاهه خاضعون لكماله. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أي إعادة الخلق بعد موتهم أهون عليه من ابتداء خلقهم. وهذا بالنسبة إلى الأذهان والعقول. فإذا كان قادرا على الابتداء الذي تقرون به كان قدرته على الإعادة التي هي أهون أولى وأولى. ولما ذكر من الآيات العظيمة ما به يعتبر معتبرون ويتذكر المؤمنون ويسترسل المهتدون ذكر الأمر العظيم والمطلب الكبير فقال: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو كل صفة كمال والكمال من تلك الصفة والمحبة والإنابة التامة الكاملة وفي قلوب عباده المخلصين والذكر والعبادة منهم. فالمثل الأعلى هو وصفه الأعلى وما ترتب عليه. ولهذا كان أهل العلم يستعملون في حق ما قياس الأولى يقولون كل صفة كمال في المخلوقات فخالقها حق بالتصافي على وجه لا يشاركه فيها أحد، وكل نقص في المخلوق ينزه عنه فتنزيه الخالق عنهم باب أولى وأحرى. وهو العزيز الحكيم وإله العزة الكاملة والحكمة الواسعة فعزته أوجد بها المخلوقات وأظهر المأمورات وحكمته وأتقن بها ما صنعه وأحسن فيها ما شرعه. ضرب لكم مثلا من أنفسكم الآيات، هذا مثلا ضربه الله لقبح الشرك وتهجينه، مثلا من أنفسكم لا يحتاج إلى حل وارتحال وإعمال الجمال. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، أي هل أحد من عبيدكم وإمائكم الرقاء يشارككم في رزقكم وترون أنكم وهم فيهم على حد سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي كالأحرار الشركاء في الحقيقة الذين يخاف من قسمه واختصاصه كل شيء بحاله. وليأيس الأمر كذلك، فإنه ليس أحد مما ملكت أيمانكم شريكا لكم فيما رزقكم الله، هذا ولستم الذين خلقتموهم ورزقتموهم وهم أيضا مماليك مثلكم، فكيف ترضون أن تجعلوا الله شريكا من خلقه وتجعلونه بمنزلة وعديلا له في العبادة وأنتم لا تظنوا مساواة مماليككم لكم. هذا من أعجب الأشياء ومن أدل شيء على سفه من اتخذ شريكا مع الله، وأن ما اتخذه باطل مطمحن ليس مساوي لله ولا له من عباده شيء. كذلك نفصل الآيات بطريقة بمثلتها لقوم يعقلون الحقائق ويعرفون. وأما من لا يعقل فلو فصلت له الآيات وبينت له البينات لم يكن له عقل يبصر به ما تبين ولا لب يعقل به ما توضح. فأهل العقول والألباب هم الذين يساغ إليهم كلام ويوجه الخطاب. وإذا علم من هذا المثال أنه أن من اتخذ من دون الله شريكا يعبده ويتوكل عليه منه في أموره فإنه ليس معه من الحق شيء، فما الذي أوجب لهم الإقدام على أمر باطل توضح بطلانه وظهر برهانه. أوجب لهم ذلك اتباع الهوى. فلهذا قال: بل اتبع الذين ظلموا أهواهم بغير علم، هوية أنفسهم ناقصت، والذي ظهر من نقصها ما تعلق به هواها أمرا يجزم العقل بفساد والفطر برده بغير علم دلهم عليه ولا برهان فقادهم إليه. فمن يهدي من أضل الله، أي لا تعجبوا من عدم هدايتهم، فإن الله تعالى أضلهم بظلمهم، ولا طريق الهداية من أضل الله، لأنه ليس أحد معارضا لله أو مازع له في ملكه، وما لهم من ناصر ينصرونهم حين تحق عليهم كلمة العذاب وتنقطع بهم الوصول والأسباب. فأقم وجهك للدين حنيفا. يأمر تعالى على الإخلاص له في جميع الأحوال وإقامة دينه، فقال: فأقم وجهك، ينصبه ووجهه للدين الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان، وبأن توجه بقلبك وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع الدين وظاهرته كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوهما، وشرائعه الباطنة كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة والإحسان، وفي الشرائع الظاهرة والباطنة بأن تعبد الله كأنك تراه فيما كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وخص الله إقامة الوجه لأن إقبال الوجه تابع لإقبال القلب، وترتب على الأمرين سعي البدن. ولهذا قال حنيفة: أي مقبل على الله في ذلك ومرضا عما سواه. وهذا الأمر الذي أمرناك به هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، ووضع في عقولهم حسنها واستقباح غيرها، فإن جميع أحكام الشرع ظاهرة والباطنة قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم الميل إليها، فوضع في قلوبهم محبة الحق وإيثار الحق، وهذا حقيقة الفطرة. ومن خرج عن هذا الأصل فلعارض عرض لفطرته أفسدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يودع الفطرة فأباه يهودانه أو نصرانه أو مجسانه. لا تبديل لخلق الله إلى أحد يبدل خلق الله، فيجعل المخلوق على غير الوضع الذي وضعه الله. ذلك الذي أمرناك به الدين القيم ويطريق المستقيم المسلم إلى الله وإلى كرامته. فإن من أقام وجهه لدين الحنيف فإنه سالك الصراط المستقيم في جميع شرائعه وطرقه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلا يتعرفون الدين القيم، وإن عرفوه لم يسلكوه منيبين إليه واتقوه. وتفسير من إقامة وجه الدين: فإن الإنابة وإنابة القلب وانجذاب دواعيه لمرض الله، ويلزم من ذلك عمل البدن بمقتضى ما في القلب، فشمل ذلك عبادة الظاهرة والباطنة، ولا يتم ذلك بترك المعاصي الظاهرة والباطنة. فلذلك قال: واتقوه، فهذا يشمل فعل المأمورات وترك المنهيات، وخص من المأمورات الصلاة لكونها تدعو إلى الإنابة والتقوى، لقوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا إعانتها على التقوى. ثم قال: ولذكر الله أكبر، فهذا حثه على الإنابة، وخص من المنهيات أصلها والذي لا يقبل معه عمل، وهو الشرك. فقال: ولا تكونوا مشركين، لكون نصف الشرك مضادا للإنابة التي روحها الإخلاص من كل وجه. ثم ذكر حالة المشركين مهجنا لها ومقبحا، فقال: ومن الذين فرقوا دينهم مع أن الدين واحد وهو إخلاص لعبادة الله وحده، وهؤلاء المشركون فرقوه، منهم من يعبد الأوثان والأصنام، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، ومنهم يهود ومنهم نصارى. ولهذا قال: وكانوا شيعا، أي كل فرقة من فرق الشرك تاهت وتعصبت عن أصل ما معها من الباطل ومنابذة غيرهم ومحاربتهم. كل حزب ما لديهم من العلوم مخالفة علوم الرسل فرحون به، يحكمون لأنفسهم بأنه الحق وأن غيرهم باطل. وفي هذا تحذير المسلم من تشتتهم وتفرقهم فرقا، كل فريق يتعصب لما معه من حق وباطل، فيكون مشابهين بذلك المشركين في التفرق بين الدين واحد والرسول واحد والله واحد. وأكثر الأمور الدينية وقع فيها الإجماع بين العلماء والأئمة، والأخوة الإيمانية قد عقدها الله وربطها تم ربط، فما بال ذلك كله يلغى ويبنى التفرق والشقاق بين المسلمين على مسائل خفية أو فروع خلافية يضلل بها بعضهم بعضا ويتميز بها بعضهم عن بعض. فهل هذا إلا من أكبر نزغات الشيطان وأعظم مقاصده التي كاد بها المسلمين؟ وهل السعي في جمع كلمة وإزالة ما بينهم من الشقاق المبني على ذلك الأصل الباطل إلا من أفضل الجهاد في سبيل الله وأفضل الأعمال المقربة إلى الله؟ ولما أمر تعالى بالإنابة إليه وكان المأمور بها هي الإنابة الاختيارية التي تكون في حال العسر واليسر والسعة والضيق، ذكر إنابة الضرية التي لا تكون مع الإنسان إلا عن الضيق وكربه، فإذا زال عنه الضيق نبذها وراء ظهره وهذه غير نافعة. فقال: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه الآيات، وإذا مس الناس ضر مرض وخوف من هلاك ونحوه يدعون ربهم منيبين إليه ونسوا ما كانوا به يشركون في تلك الحال، لعلمهم أنه لا يكشف الضر إلا الله، فإذا أذاقهم منه رحمة شفاهم من مرضهم وآمنهم من خوفهم. إذا فريق منهم ينقضون تلك الإنابة التي صدرت منهم ويشركون به من لا دفع عنهم ولا أغنى ولا أفقر ولا أغنى، وكل هذا كفر بما أتاهم الله ومن به عليهم حيث أنجاهم وأنقذهم من الشدة وأزال عنهم المشقة. فهلا قابلوا هذه النعمة الجيدة بالشكر والدوام عن الخاص له بجميع الأحوال. أما أنزل عليهم سلطانا حجة ظاهرة فهو أي ذلك السلطان يتكلم ما كانوا يشركون، ويقول لهم: اثبتوا على شرككم واستمروا على شككم، فإنما آمنتم عليه هو الحق، وما دعتكم الرسل إليه باطل، فهل ذلك السلطان موجود عندهم حتى يوجب لهم شدة التمسك بالشرك؟ أم البراهين العقلية والسمعية والكتب السماوية والرسل الكرام الصلاة والسلام قد نهوا أشد النهي عن ذلك، وحذروا من سلوك طرقه الموصلة إليه، وحكموا بفساد عقل ودين ما ارتكبه فشركها بفساد عقل ودين ما ارتكبه فشرك هؤلاء بغير حجة ولا برهان، وإنما هو أهواء النفوس ونزغات الشيطان.
أحسنت، بارك الله فيك. القراءة مع الشيخ غلام.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بآيتين. يخبر تعالى عن طبيعة أكثر الناس في حال الرخاء والشدة أنهم إذا أذاقهم الله منه رحمة من صحة وغنى ونصر ونحو ذلك فرحوا بذلك فرح بطر لا فرح شكر وتبجح بنعمة الله. وإن تصبهم سيئة أي حال تسوءهم، وذلك بما قدمت أيديهم من المعاصي، إذا هم يقنطون ويأسون من زوال ذلك الفقر والمرض ونحوهم، هذا جهل منهم وعدم معرفة. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر بالفلقنوط بعدما علم أن الخير والشر من الله، ورزق الساعة وضيقه من تقديره ضائع ليس له محل. فلا تنظر أيها العاقل لمجرد الأسباب، بل اجعل نظرك لمسببها. ولهذا قال: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فهم الذين يعتبرون ببسط الله لمن يشاء وقبضه، ويعرفون بذلك حكمة الله ورحمته ووجوده وجذب القلوب لسؤاله في جميع مطالب الرزق. وقوله: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل الآيتين، أي فأعط القريب منك على حسب قربه وحاجته حقه الذي أوجبه الشارع وحض عليه من النفقة الواجبة والصدقة والهدية والبر والسلام والإكرام والعفو والنزلة والمسامحة عن هفوته. وذلك كذلك آت المسكين الذي أسكنه الفقر والحاجة ما تزيل به حاجته وتدفع به ضرورة من إطعامه وسقيه وكسوته، وابن السبيل الغريب المنقطع به في غير بلده الذي فيه مظنة شدة الحاجة وأنه لا مال معه ولا كسب وقد دبر نفسه به في سفره، بخلاف الذي في بلدي فإنه وإن لم يكن له مال لكن لا بد في الغالب أن يكون في حرفة أو صناعة ونحوها تسد حاجته. ولهذا جعل الله في الزكاة حصة للمسكين وابن السبيل، ذلك أن يتاوى ذي القربى والمسكين وابن السبيل خير للذين يريدون بذلك العمل وجه الله، أي خير غزير وثواب كثير لأنه من أفضل الأعمال الصالحة. والنفع المتعد الذي وافق محله المقرون به الإخلاص، فإن لم يرد به وجه الله لم يكن خيرا للمعطي، وإن كان خيرا ونفعا للمعطى، كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. مفهوم أن هذه المستثنيات خير لنفع المتعدي، ولكن من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقوله: أولئك الذين عملوا هذه الأعمال وغيران وجه الله هم المفلحون الفائزون بثواب الله الناجون من عقابه. ولما ذكر العمل الذي يقصد به وجه الله وجهه من النفقات، ذكر العمل الذي يقصد به مقصد دنيوي فقال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، أي ما أعطيتم من أموالكم الزائدة عن حوائجكم، وقصدكم بذلك أن يربو يزيد في أموالكم بأن تعطوها لمن تطعمون أن يعاوضكم عنها بأكثر منها. فهذا العمل لا يربو أجره عند الله لكونه معدوم الشرط الذي هو الإخلاص. ومثل ذلك العمل الذي يراد به الزيادة في الجاه والرياء عند الناس، فهذا كله لا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة أيمان يطهركم من الأخلاق الرذيلة ويطهر أموالكم من البخل بها ويزيد بدفع حاجة المعطى تريدون بذلك وجه الله، فأولئك هم المضعفون، أي المضاعف لهم الأجر الذي تربو نفقاتهم عند الله ويربيها الله لهم حتى تكون شيئا كثيرا. ودل قوله: وما آتيتم من زكاة، أن صدقة مع اضطرار من يتعلق بالمنفق ومع دين عليه لم يقضي ويقدم عليه صدقة، أن ذلك ليس بزكاة يؤجر عليه العبد ويرد تصرفه شرا، كما قال تعالى في الذي يمدح: الذي يؤتي ماله يتزكى. فليس مجرد إيتاء المال خيرا حتى يكون بهذه الصفة، هو أن يكون على وجه يتزكى به المؤتي. وقوله: والله الذي خلقكم ثم رزقكم الآية، يخبر تعالى أنه وحده المنفرد بخلقكم ورزقكم وإماتتكم وإحيائكم، وأنه ليس أحد من الشركاء التي يدعوها المشركون من يشارك الله في شيء من هذه الأشياء. فكيف يشركون بمن انفرد بهذه الأمور ومن ليس له تصرف فيها بوجه من الوجوه؟ فسبحانه وتعالى وتقدس وتنزه وعلى عن شركهم، فلا يضر ذلك وإنما وباله عليهم. وقوله ظهر الفساد في البرية والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أي استعلان الفساد في البرية والبحر، أي فساد معايش ونقصه وحلول آفات بها وفي أنفسهم من الأمراض والبلاء وغير ذلك، وذلك بسبب ما قدمت أيدي من الأعمال الفاسدة المفسدة بطبعها هذه المذكورة، ليذيقهم بعض الذي عملوا أي ليعلموا أن المجازي على الأعمال فعجل لهم نموذجا من جزاء أعمالهم في الدنيا لعلهم يرجعون عن أعمالهم التي أثرت لهم من المفاسد من الفساد ما أثرت، فتصلح أحوال ما تستقيم أمر، فسبحان من أنعم ببلائه وتفضل بعقوبته، وإلا فلو أذاقهم جميع ما كسبوا ما ترك على ظنها من دابة، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين، والأمر بالسير في الأرض يدخل فيه السير بالأبدان والسير في القلوب بالنظر للنظر والتأمل بعواقب المتقدمين، كان أكثرهم مشركين تجدون عاقبتهم شر العواقب ومآلهم شر المآل وعذاب استأصلهم وذم ولعن من خلق الله يتبعهم وخزي متواصل، فاحذر أن تفعلوا أفعالهم يحذى بكم حذوهم، فإن عدل الله حكمة في كل زمان وكان، فأقم وجهك للدين القيم الآيات، أي أقبل بقلبك وتوجه بوجهك واسع ببدنك لإقامة الدين القيم المستقيم، فنفذ أوامرا ونواهي وبجد واجتهاد، وقم بوظائفه الظاهرة والباطنة، وبادر زمانك وحياتك وشبابك من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، وهو يوم القيامة الذي إذا جاء لا يمكن رده ولا يرجع العاملون ليستأنفوا العمل، بل فرغ من الأعمال ولم يبق إلا جزاء العمال، يومئذ يصدعون، أي يتفرقون عن ذلك لما يصدرون أشتاتا متفاوتين ليروا أعمالهم، فمن كفر منهم فعليه كفر ويعاقب هو بنفسه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ومن عمل صالحا من الحقوق التي لله والتي للعباد الواجبة والمستحبة فلأنفسهم لا لغيرهم يمهدون، أي يهيئون، ولأنفسهم يعمرون آخرتهم ويستعدون للفوز بمنازلها وغرفاتها، وما ذلك جزاؤهم ليس مقصورا على أعمالهم، بل يجزيهم الله من فضله الممدود وكرمه غير المحدود لما لا تبلغه أعمالهم، وذلك لأنه أحبهم، وإذا أحب الله عبدا صب عليه الإحسان صبا، وأجله العطايا الفاخرة وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة، وهذا بخلاف الكافرين، فإن الله لما أبغضهم ومقتهم عاقبهم وعذبهم ولم يزدهم كما زاد من قبلهم، فلهذا قال إنه لا يحب الكافرين، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، أي ومن أدلة الدالة على رحمته وبعثه الموتى أنه الإله المعبود والملك المحمود، أن أرسل الرياح أمام المطر مبشرات بإثارتها للسحاب ثم جمعها، فتبشر بذلك النفوذ قبل نزوله، وليذيقكم من رحمته فينزل عليكم مطرا تحيا به البلاد والعباد، وتذوقون من رحمته ما تعرفون أن رحمته هي المنقذة للعباد الجالبة لأرزاقهم، فتشتاقون إلى الأكثر من الأعمال الصالحة الفاتحة لخزائن الرحمة، ولتجري الفلك في البحر بأمره القدري، ولتبتغوا من فضله بالتصرف في معايشكم ومصالحكم، ولعلكم تشكرون من سخر لكم الأسباب ويسر لكم الأمور، فهذا المقصود من النعم أن تقابل بشكر الله تعالى ليزيدكم الله منها ويبقيها عليكم، وأما مقابلة النعم بالكفر والمعاصي فهذه حال من بدل نعمة الله كفرا ونعمته محنة وهو معرض لا للزوال والانتقال منه إلى غيره، وقوله ولقد أرسلنا من قبلك رسل الآيات، أي لقد أرسلنا من قبلك في الأمم السالفين رسلا إلى قومهم حين جحدوا توحيد الله وكذبوا بالحق، فجاءتهم رسلهم يدعون من التوحيد والإخلاص والتصديق بالحق وبطلان ما هم عليه من الكفر والضلال، وجاءهم بالبينات والأدلة على ذلك، ولم يؤمنوا ولم يزولوا عن غيهم، فانتقمنا من الذين أجرموا ونصرنا المؤمنين أتباع الرسل، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أوجبنا ذلك على أنفسنا وجعلناها من جملة الحقوق المتعينة ووعدناهم به فلا بد من وقوعه، فأنتم أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم إن بقيتم على تكذيبكم حلت بكم العقوبة ونصرناه عليكم، وقوله الله الذي يرسل الرياح وتثير سحابا الآيات، يخبر تعالى عن كمال القدرة وتمام نعمته أنه يرسل الرياح وتثير سحابا من الأرض فيبسطه في السماء يمده ويوسعه كيف يشاء، أي على أي حالة الأرض أراد من ذلك، ثم يجعلهم أي ذلك السحاب الواسع كيس، فليس سحابا ثخينا قد طبق بعضه فوق بعض، فترى الوادق يخرج من خلاله، أي سحابة نقطا صغارا متفرقة لا تنزل جميعا فتفسد ما أتت عليه، فإذا أصاب أي بذلك المطر من يشاء من عباد إذا هم يستبشرون به يبشر بعضهم بعضا بنزوله، وذلك لشدة حاجتهم وضرورتهم إليه، ولهذا قال وإن كانوا من قبل أن ينزل عليه من قبله لمبنسين، أي آيسين قانطين لتأخر وقت مجيئه، أي فلما نزل في تلك الحالة صار له موقع عظيم عندهم وفرح واستبشار. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، فاهتزت وربتت وأنبتت من كل زوج كريم. إن ذلك الذي أحيى الأرض بعد موتها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فقدرته تعالى لا يتعصى عليها شيء ولا ينتعصى على قدر خلقه، ودق على فهمهم وحارت فيه عقولهم. ولئن أرسلنا ريحا فرأوا مصفر الآيات، يخبر تعالى عن حالة الخلق وأنهم مع هذه النعم عليهم بإحياء الأرض بعد موتها ونشر رحمة الله تعالى لو أرسلنا على هذا النبات الناشئ عن المطر وعلى زروعهم ريحا مضرة ملتفة أو منقصة فرأوا مصفرا قد تداعى إلى التلف لظلوا من بعده يكفرون، أي فينسون النعم الماضية ويبادرون الكفر، وهؤلاء لا ينفع فيهم وعظ ولا زجر. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، وبالأولى إذا ولوا مدبرين. فإن الموانع قد توفرت في معنى القيادة والسمع النافع كتوفر هذه الموانع المذكورة عن سماع الصوت الحسي، وما أنت بهادر من ضلالتهم، لأنهم لا يقبلون الإبصار بسبب عماهم، فليس فيهم قابلية له. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، فهؤلاء الذي ينفع فيهم إسماع الهدى المؤمنون بآياتنا بقلوبهم المقادون لأوامرنا المسلمون لنا، ولأن معهم الداعي القوي لقبول النصائح والمواعظ، وهو استعدادهم للإيمان بكل آية من آيات الله، واستعدادهم لتنفيذ ما يقدرون عليه من أوامر الله ونواهيه. وقوله الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة الآية، يخبر تعالى عن سعة علمه وعظيم اقتداره وكمال حكمته أنه ابتدأ خلق الآدميين من ضعف، وهو الأطوار الأولى من خلقه، من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى أن صار حيوانا في الأرحام، إلى أن ولد وهو في سن الطفولية، وهو إذ ذاك في غاية الضعف وعدم القوة والقدرة، ثم ما زال الله يزيد في قوته شيئا فشيئا حتى بلغ سن الشباب واستوت قوته وكملت قواه الظاهرة والباطنة، ثم انتقل من هذا الطور ورجع إلى الضعف والشيبة والهرم. يخلق ما يشاء بحسب حكمته، ومن حكمته أن يري العبد ضعفه وأن قوته محفوفة بضعفين، وأنه ليس له من نفسه إلا النقص، ولولا تقوية الله لولا ما وصل إلى قوة وقدرة، ولو استمرت قوته بزيادة طغى وبغى وعتى، وليعلم العباد كمال قدرة الله على التي لا تزال مستمرة بخلقه، يخلق بها الأشياء ويدبر بها الأمور، لا يلحقها إعياء ولا ضعف ولا نقص بوجه من الوجوه. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة الآية، يخبر تعالى عن يوم القيامة وسرعة مجيئه، أنه إذا قامت الساعة أقسم المجرمون بالله أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة، وذلك اعتذار منهم لعله ينفعهم العذر استقصار لمدة الدنيا، ولما كان قولهم كذبا لا حقيقة له. قال تعالى كذلك كانوا يوفكون، أي ما زالوا هم في الدنيا يوفكون عن الحقائق ويتفكون الكذب، ففي الدنيا كذبوا الحق الذي جاءت به المرسلون، وفي الآخرة أنكروا الأمر المحسوس واللبس الطويل في الدنيا، فهذا خلقهم القبيح، والعبد يبعث على ما مات عليه. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، أي من الله عليهم بهما وصار وصفا لهم العلم بالحق والإيمان المستلزم لإيثار الحق، وإذا كانوا عالمين بالحق مؤثرين له لزما يكون قولهم مطابقا للواقع مناسبا لأحوالهم، فلهذا قالوا الحق لقد لبثتم في كتاب الله في قضاء وقدر الذي كتبه الله عليكم وفي حكمه إلى يوم البعث، أي عمرتم عمرا يتذكر فيه المتذكر ويتدبر فيه المتدبر ويعتبر فيه المعتبر حتى صار البعث ووصلتم إلى هذه الحال، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون، فلذلك أنكرتموه في الدنيا وأنكرتم إقامتكم في الدنيا وقتا تتمكنون فيه من الإنابة والتوبة. فلم يزل الجهل شعاركم وأثاروا من التكذيب والخسارة دثاركم، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، فإن كذبوا وزعموا أنهم ما قامت عليهم الحجة وما تمكنوا من الإيمان ضار كذب بشهادة أهل العلم والإيمان وشهادة جلودهم وأيديهم وأرجلهم، وإن طلبوا الإعذار وأنهم يردون ولا يعودون لما نهوا عنه لم يمكنوا، فإنه فات وقت الإعذار فلا تقبل معذرتهم ولا هم يستعتبون، أن يزال عتبهم والعتاب عنهم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل الآيات، أي ولقد ضربنا لأجمعين آياتنا ورحمتنا ولطفنا وحسن تعليمنا للناس في هذا القرآن من كل مثل تتضح به الحقائق وتعرف به الأمور وتنقطع به الحجة، وهذا عام في الأمثال التي يضربها الله في تقريب الأمور المعقولة بالمحسوسة وفي الإخبار بما سيكون وجلاء حقيقة حتى كأنه وقع، ومنه في هذا الموضع ذكر الله تعالى عما يكون يوم القيامة وحالة المجرمين فيه وشدة أسفهم، أنه لا يقبل منهم عذر ولا عتاب، ولكن أبى الظالمون الكافرون إلى معاندة الحق الواضح، ولهذا قالوا لئن جئتهم بأي آية تدل على صحة ما جئت به ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، أي قالوا للحق إنه باطل، وهذا من كبرهم وجراتهم وطبع الله على قلوبهم وجهلهم مفرط. ولهذا قال: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فلا يدخلها خير ولا تدرك الأشياء على حقيقتها، بل ترى الحق باطلا والباطل حقا. فاصبر على ما أمرت به وعلى دعوتهم إلى الله ولو رأيت منهم إعراضا فلا يصدنك ذلك، إن وعد الله حق لا شك فيه، وهذا مما يعين على الصبر. فإن العبد إذا علم أن عمله غير ضائع بل سيجد كاملا هان عليه ما يلقاه من المكاره، وتيسر عليه كل عسر، واستقل من عمله كل كثير. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أي قد ضعف إيمانهم وقل يقينهم فخفت ذلك أحلامهم وقل صبر، فإياك أن يستخفك هؤلاء، فإنك إن لم تجعلهم منك على بال وتحذر منهم وإلا استخفوك وحملوك على عدم الثبات على الأوامر والنواهي، والنفس تساعدهم على هذا وتطلب التشبه والموافقة، وهذا مما يدل على أن كل مؤمن موقن رزين العقل يسهل عليه صبر، وكل ضعيف اليقين ضعيف العقل خفيف، فالأول بمنزلة اللب والآخر بمنزلة القشور. فالله المستعان. تفسير سورة لقمان المكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. الآيات يشير تعالى إشارة دالة على التعظيم إلى آيات الله، إلى آيات الكتاب الحكيم، أي آياته محكمة صدرت من حكيم خبير. ومن أحكام أنها جاءت بأجل الألفاظ وأفصحها وأبينها الدالة على أجل المعاني وأحسنها. ومن أحكام أنها محفوظة من التغيير والتبديل والزيادة والنقص والتحريف. ومن أحكام أن جميع ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة والأمور الغيبية كلها مطابقة الواقع، مطابق لما مطابق لا الواقع، لم يخالف الكتاب من الكتب الإلهية، ولم يخبر خلاف نبي بخلافها نبي من الأنبياء، ولم يأتي ولن يأتي علم محسوس ولا معقول صحيح يناقض ما دلت عليه. ومن إحكامها أن ما أمرت بشيء إلا وهو خالص المصلحة وراجعها، ولا نهت عن شيء إلا وهو خالص المفسدة وراجعها. وكثيرا ما يجمع بين الأمر بالشيء مع ذكر الحكمة وفائدته، والنهي عن شيء مع ذكر مضرته. ومن إحكامها أنها جمعت بين الترغيب والترهيب والعظيم والبليغ الذي تعتدل به النفوس الخيرة وتحتكم فتعمل به الحزم. ومن أحكام أنك تجد بآياتها المتكررة كالقصص والأحكام ونحوها قد اتفقت كلها وتواطت، فليس فيها تناقض ولا اختلاف. فكلما زاد بها البصير تدبرا وأعمل فيها العقل تفكرا انبهر عقله وذهل لبه من التوافق والتواطؤ، وجزم جزما لا يمترى فيه أنه تنزيل من حكيم حميد. ولكن مع أنه حكيم يدعو إلى كل خلق كريم لا عن كل خلق لئيم، أكثر الناس محرومون من اهتداء به معرضون عن الإيمان والعمل به إلا من وفقه الله تعالى وعصمه ومحسن في عبادة ربهم والمحسنين الخلق، فإنه هدى لهم يهدي من الصراط المستقيم ويحذر من طرق الجحيم ورحمة لهم تحصل لهم بالسعادة في الدنيا والآخرة والخير الكثير والثواب الجزيل والفرح والسرور، ويندفع عنهم الضلال والشقاء. ثم وصف المحسنين بالعلم التام واليقين والمجيب للعمل والخوف من عقاب الله ويتركون المعصية ويصفهم بالعمل، وخص من العمل عملين فاضلين: الصلاة المشتمل على الإخلاص ومناجاة الله تعالى، المتعبد العام للقلب القلب واللسان والجوانح المعينة على سائر الأعمال، والزكاة التي تزكي صاحبها من الصفات الرذيلة وتنفع أخاه المسلم وتسد حاجته، ويبين بها أن العبد يؤثر محبة الله على محبته للمال، ويخرج محبوبه من المال ما هو أحب إليه وطلب مرضاة الله. فأولئك المحسنون الجامعون بين العلم التام والعمل على هدى أي عظيم كما يفيد التنكير، وذلك الهدى حصن لهم واصل إليهم ربهم الذي لم يزل بربهم بالنعم يدفع عنهم النقم. وهذا الهدى الذي أوصله إليهم من تربيته الخاصة بأوليائه وهو أفضل أنواع التربية، وأولئك هم المفلحون الذين أدركوا رضا ربهم وثوابه الدنيا والأخروي وسلموا من سخط وعقاب، وذلك لسلوبهم طريق الفلاح الذي لا طريق له غيره. ولما ذكر تعالى المهتدي من القرآن المقبل عليه ذكر من أعرض ولم يرفع به رأسه، وأنه عوقب على ذلك بأن تعوض عنه كل باطن من القول فترك أعلى الأقوال وأحسن الحديث وسبل به أسفل القول وأقبعه. ولذلك قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أي ومن الناس من هو محروم مخذول يشتري يختار ويرغب رغبة من يبذل الثمن في الشيء له الحديث، أي الحديث المنهي للقلوب الصادة لها عن أجل مطلوب، فدخل في هذا كل كلام محرم وكل لغو وباطل، وهذا يعني من الأقوال المرغبة بالكفر والفسوق والعصيان، ومن أقوال الرادين على الحق المجادلين بالباطل يدحض بالحق، ومن غيبة ولميمة وكذب وشتم وسب، ومن غناء ومزامير الشيطان، ومن المعدنيات المنية التي لا نافع فيها في دين ولا دنيا. فهذا الصنف من الناس يشتري له الحديث عن هدي الحديث عن هدى عن هدى أهدي الحديث ليضل الناس بغير علم، أي بعدما ضل في فعله أضل غيره، لأن الإضلال ناشئ عن الضلال، وإضلاله في هذا الحديث صد عن الحديث النافع والعمل النافع والحق المبين والصراط المستقيم، ولا يتم له هذا حتى يقطع في الهدى والحق ويتخذ آيات الله هزوا يسخر بها وبمن جاء بها. فإذا جمع بين مدح الباطل والترغيب فيه والقدح في الحق والاستهزاء به وبأهله أضل من لا علم عنده وخدعه بما يوحيه إليه من القول الذي لا يميزه ذلك الضال ولا يعرف حقيقته. أولئك لهم عذاب مهين بما ضلوا وأضلوا واستهزأوا بآيات الله وكذبوا بالحق الواضح. ولهذا قالوا إذا تتلى عليه آياتنا ليؤمن بها وينقاد لها وولى مستكبرا أن يدبر إدبارا مستكبرا عنها راد لها ولم تدخل قلبه ولا أثرت فيه بل أدبر عنها كأن لم يسمعها بل كأن في أذنيه وقر أي صمما لا تصل إليها كأن في أذنيه وقرا أي صمما لا تصل إليها الأصوات. فهذا لا حيلة في هدايته فبشره ببشارة تؤثر في قلبه الحزن والغم وفي بشارته السوء والظلمة والغبرة بعذاب أليم مؤلم لقلبه ولبدنه لا يقادر قدره ولا يدرى عظيم أمري. فهذه بشارة أهل الشر فلا نعمة البشارة. أما بشارة أهل الخير فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالح جمع بين عبادة الباطن بالإيمان والظاهر بالإسلام والعمل الصالح لهم جنات النعيم بشارة لهم بما قدموا وقرا لهم بما أسلفوا خالدين فيها في جنات النعيم نعيم القلب والروح والبدن. وعد الله حق لا يمكن أن يخلف لا يغير ولا يتبدل والعزيز الحكيم كامل العزة كامل الحكمة من عزته والحكمة وفق من وفق وخذل بحسب ما اقتضى علمه فيهم وحكمته. خلق السماوات بغير عمد ترونها الآيتين يتلو تعالى على عباده آثار من آثار قدرته وبدائع من بدائع حكمته ونعما من آثار رحمته. فقال خلق السماوات السبع على عظمها وسعتها وكثافتها وارتفاعها والهائل بغير عمد ترونها أي ليس لها عمد ولو كان عمد لرؤيت وإنما استقرت وسمسكت بقدرة الله تعالى وألقى في الأرض رواسي أي جبالا عظيمة ركزها في أرجائها وأنحائها لئلا تميد بكم فلولا الجبال الراسيات لمادت الأرض ولما استقرت بساكنها وبث فيها من كل دابة أي نشر في الأرض الواسعة من جميع أصناف الدواب التي هي مسخرة لبني آدم ولمصالحهم ومنافعهم ولما بثها في الأرض علم تعالى أنه لا بد لها من رزق تعيش به فأنزل من السماء ماء مباركا فأنبتنا فيها من كل زوج كريم المنظر نافع مبارك فارتعت فيه الدواب المنبثة وسكن إليه كل حيوان. هذا خلق العالم العلوي والسفلي من جماد وحيوان وسوق وأرزاق الخلق وسوق أرزاق الخلق إليهم خلق الله وحده لا شريك له كل مقر بذلك حتى أنتم يا معشر المشركين فأروني ماذا خلق الذين من دونه الذين جعلتموهم لهم شركاء تدعونهم وتعبدونهم يلزم على هذا أن يكون لهم خلق كخلقه ورزق كرزقه فإن كان لهم في شيء من ذلك فأرونيه ليصح ما ادعيتم فيهم من استحقاق العبادة من المعلوم أنهم لا يقدرون أن يروه شيئا من الخلق لها لأن جميع المذكورات قد أقروا أنها خلق الله وحده ولا ثم شيء يعلم غيره فثبت عجم عن إثبات شيء لا تستحق به أن تعبد لكن عبادتهم إياه من غير علم وبصيرة بل عن جهل وضلال. ولهذا قال بل الظالمون في ضلال مبين أي جري واضح حيث عبدوا من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موت ولا حياة ولا نشورا وتركوا الإخلاص للخالق الرازق المالك لكل الأمور. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله الآيتين إلى آخر القصة. يخبر تعالى امتنان على عبده الفاضل لقمان بالحكمة وهي العلم بالحق وعلى وجهه وحكمته في العلم بالأحكام معرفة ما فيها من الأسرار والأحكام. فقد يكون الإنسان عالما ولا يكون حكيما وأما الحكمة فهي مستلزمة للعلم بل وللعمل ولهذا فسرت الحكمة بالعلم النافع والعمل الصالح. لما أعطاه الله تعالى هذه المنة العظيمة أمر أن يشكره على ما أعطاه ليبارك له فيه وليزيده من فضله فأخبره أن شكر الشاكرين يعود نفعه عليهم وأن من كفر فلم يشكر لله عاد وبال ذلك عليه والله غني عنه حميد فيما يقدر ويقضي على من خالف أمره فغناه تعالى من لوازم ذاته وكونه حميدا في صفاته كماله حميدا في جميع صنعه من لوازم ذاته. وكل واحد من وصفين صفة كمال واجتماع أحدهما إلى الآخر زيادة كمال إلى كمال. واختلف المفسرون هل كان لقمان نبيا أو عبدا صالحا والله تعالى لم يذكر عنه إلا أنه أتاه الحكمة وذكر بعض ما يدل على حكمته وفي أعضيل به فذكر أصول الحكمة وقواعدها الكبار فقال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه أو قال له قولا به يعظه: والوعظ الأمر والنهي المقرون بالترغيب والتريف، أمر بالإخلاص ونهاه عن الشرك وبين له السبب ذلك، فقال: إن الشرك لظلم عظيم. ووجه كونه ظلما أنه لا أفظع وأبشع ممن سوى المخلوق ممن سوى المخلوق من تراب بمالك الرقاب، وسوى الذي لا يملك من الأمر شيئا بمالك الأمر كله، وسوى الناقص فقيرا جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه، وسوى من لم ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم ودنياهم أخرى وقلوبهم وأبدانهم إلا منه، ولا يصرف سوء إلا هو، فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ وهل أعظم ظلما ممن خلقه الله تعالى لعبادته وتوحيده؟ فذهب بنفسه الشريفة فجعلها في أخس المراتب، جعلها عابدة لمن لا يسوى شيئا، فظلم نفسه ظلما كبيرا. ولما أمر بالقيام بحقه بترك الشرك الذي من لوازمه القيام بالتوحيد، وأمر بالقيام بحق الوالدين، فقال: وصينا الإنسان يعهدنا إليه وجعلنا وصية عنده سنسأله عن القيام بها وهل حفظها أم لا، فوصيناه بوالديه وقلنا له اشكر لي بالقيام بعبوديتي وأداء حقوقي، وأن لا تستعين بنعمي على معصيتي ولوالديك بالإحسان إليهما بالقول اللين والكلام اللطيف والفعل الجميل والتواضع لهما وإكرامهما وإجلالهما والقيام بمولاتهما واجتناب الإساءة إليهما من كل وجه بالقول والفعل، ووصيناه بهذه الوصية وأخبرناه أن إلي المصير، أي سترجع أيها الإنسان إلى من صاك وكلفك بهذه الحقوق فيسألك هل قمت بها فيثيبك الثواب الجزيل أم ضيعتها فيعاقبك العقاب الوبيل. ثم ذكر السبب الموجب لبر الوالدين في الأم، فقال: حملته أمه وهنا على وهن، أي مشقة على مشقة، فلا تزال تلاقي المشاق من حين يكون نطفة من الوحم والمرض والضعف والثقل وغير تغير الحال. ثم وجع الولادة ثم ذلك الوجع الشديد، ثم فصاله في عامين، وهو ملازم لحضانة أمه وكفالتها ورضاعها. أفما يحسن بمن تحمل على ولدي هذه الشدائد مع شدة الحب أن يؤكدها على ولدي ويوصي إليه بتمام الإحسان إليه؟ وإن جاهدك اجتهد والداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولا تظن أن هذا داخل في الإحسان إليهما، لأن حق الله مقدم على حق كل أحد، ولا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. ولم يقل: وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فعقهما، بل قال: فلا تطعهما، أي في الشرك. وأما برهما فاستمر عليه، ولهذا قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي صحبة إحسان إليهما بالمعروف، وأما اتباعهما وهما بحالة الكفر والمعاصي فلا تتبعهما، واتبع سبيل من أناب إليه والمؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله والمستسلمون لربهم المنيبون إليه، واتباع سبيلهم أن يسلك واتباع سبيل من يسلك مسلكا في الإنابة إلى الله التي هي انجذاب دواعي القلب وإرادته إلى الله، ثم يتبعها سائر البدن فيما يرضي الله ويقرب من، ثم إلي مرجعكم الطائع والعاصي والمنيب وغيره، فأنبئكم بما كنتم تعملون، فلا يخفى على الله من أعمالهم خافية. يا بني إنا إن تك مثقال حبة من خردل التي هي أصغر الأشياء وأحقرها، فتكن في صخرة، أي في وسطها، أو في السماوات أو في الأرض، في أي جهة من جهاتهما يأتي بها الله لسعة علمي وتمام خبرتي وكمال قدرتي. ولهذا قال: إن الله لطيف خبير، أي لطيف في علمي وخبرته، فحتى اطلع على البواطن والأسرار وخفايا القفار والبحار. المقصود من هذا الحث على مراقبة الله والعمل بطاعته مهما أمكن، والترهيب من عمل القبيح قل أو كثر. يا بني أقم الصلاة، حثه عليها وخصها لأنها أكبر العبادات البدنية، وأمر أهلك بالمعروف وأنهى عن المنكر، وذلك يستلزم العلم بالمعروف لا أمر به والعلم بالمنكر ينا عنه، والأمر بما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بمن من الرفق والصبر، وقد صرح به في قوله: واصبر على ما أصابك من كونه فاعلا لما يأمر به كافا لما ينهى عنه. فتضمن هذا تكميل نفسي بفعل الخير وترك الشر، وتكميل غيري بذلك بأمري ونهي. ولما علم أنه لا بد أن يبتلى إذا أمر ونهى، وأن في الأمر والنهي مشقة على النفوس، أمره بالصبر على ذلك، فقال: واصبر على ما أصابك، إن ذلك الذي وعظ به لقمان ابنه من عزم الأمور، أي من الأمور التي يعزم عليها ويهتم بها ولا يوفق لا إلا أهل العزائم. ولا تصعر خدك للناس، أي لا تمليه وتعبس بوجهك للناس تكبرا عليهم وتعاظما، ولا تمشي في الأرض مراحا، أي بطرا فخرا بالنعم ناسيا المنعمة معجبا بنفسك. إن الله لا يحب كل مختال في نفسه وهيئته وتعاظمه وفخور بقوله، واقصد في مشيك يمشي متواضعا مستكينا، لا مشي البطر والتكبر ولا مشي التماوت، واغضض من صوتك أدبا مع الناس ومع الله. إن أنكر الأصوات، أي أفظعها وأبشعها، لصوت الحق الحمير. ولو كان في رفع الصوت البليغ فإذا ما صعد ما اختص بذلك الحمار الذي علمت خسته وبلادته. وهذه الوصايا التي وصى بها لقمان لابنه تجمع أمهات الحكمة تستلزم ما لم يذكر منها، وكل وصية يقرن بها ما يدعو إلى فعلها إن كانت أمرا إلى تركها إن كانت تهيا. وهذا يدل على ما ذكرنا في تفسير الحكمة أن العلم بالأحكام وحكمها ومناسباتها، فأمره بأصل الدين والتوحيد.
الحكمة العلم بالأحكام وحكمها ومناسباتها، هذا إذا لم تذكر مع السنة. أما إذا ذكر الكتاب والحكمة فالمقصود بالحكمة السنة. نعم.
قال رحمه الله: فأمره بأصل الدين والتوحيد ونهى عن الشرك وبين له الموجب لتركه، وأمره ببر الوالدين وبين له السبب الموجب ببرهما، وأمره بشكره وشكرهما، ثم احترز بأن محل برهما امتثال أمرهما أوامر ما لم يأمرا بمعصية، ومع ذلك لا يعقما بل يحسن إليهما وإن كان لا يطيعهما إذا جادا على الشرك. وأمره بمراقبة لا يخوف القدوم عليه، وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الخير والشر إلا أتى بها، ونهاه عن التكبر، وأمره بالتواضع، ونهاه عن البطل والأشر والمرح، وأمره بالسكون بالحركات والأصوات، ونهاه عن ضد ذلك، وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وبالصبر الذين يسهل بهما كل أمر. فكان كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، حقيق بمن أوصى بهذه الوصايا أن يكون مخصوصا بالحكمة مشهورا بها. ولهذا من منة الله عليه وعلى سائر عباده قص علي من حكمة ما يكون لهم به أسوة حسنة. وقولوا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض الآيات. يمتن تعالى على عباده بنعمه ويدعوهم إلى شكره ورؤية آدم غفلة عنها، فقال: ألم تروا أي تشاهدوا تبصروا بأبصاركم وقلوبكم أن الله سخر لكم ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم كلها مسخرات لنفع العباد، وما في الأرض من الحيوانات والأشجار والزرع والأنهار والمعادن ونحوها، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وأسبغ عليكم أي عمكم وغمركم نعمه الظاهرة والباطنة التي نعلم بها والتي تخفى علينا، نعم الدنيا ونعم الدين، حصول المنافع ودفع المضار. فوظيفتكم أن تقوموا بشكر هذه النعم بمحبة المنعم والخضوع له وصرفها في الاستعانة على طاعته، وأن لا يستعان بشيء من على نفسه. ولكن مع توالي هذه النعم من الناس من لم يشكرها بل كفرها وكفر بمن أنام بها وجحد الحق الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله، فجعل يجادل في الله أن يجادل عن الباطل ليدحض به الحق ويدفع به ما جاء به الرسول من الأمر بعبادة الله وحده. وهذا المجادل على غير بصيرة فليس جداله عن علم فيترك شانه ويسمح له بالكلام، ولا هدى يقتدي به بالمهتدين، ولا كتاب منير نير مبين للحق نير مبين للحق، فلا معقول ولا منقول ولا اقتداء بالمهتدين. وإنما جداله في الله مبني على تقليد آباء غير مهتدين بل ضالين مضلين. لهذا قال: وإذا قيل متبعوا ما أنزل الله على أيدي الرسل فإنه الحق وبينت لهم أدلته الظاهرة، قالوا معارضين ذلك: ونتبع ما وجدنا عليه آباءنا فلا نترك ما وجدنا عليه آباءنا لقول أحد كائنا من كان. قال تعالى في الرد عليهم وعلى آبائهم: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، أي فاستجاب له آباءهم ومشوا خلفه وصاروا من تلاميذ الشيطان، واستولت عليهم الحيرة. فهل هذا موجب اتباعهم لهم ومشيهم على طريقتهم، أم ذلك يرهبهم بسلوك سبهم وينادي على ضلالهم وضلال من تبعهم؟ وليس دعوة الشيطان أبائهم ولهم محبة لهم ومودة، وإنما ذلك عداوة لهم ومكر لهم، وبالحقيقة أتباعهم من أعدائهم الذين تمكن منهم وظفر منهم وقرت عينه باستحقاق عذاب السعير بقبوله دعوته. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى الآيات. ومن يسلم وجهه إلى الله أن يخضع له وينقاد له بفعل الشرائع مخلصا له دينه وهو محسن في ذلك للإسلام بأن كان عمله مشروعا قد اتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. أو ومن يسلم وجهه إلى الله بفعل جميع عبادته محسن فيها من يعبد الله كأنه يرى فإن لم يكن يرى فإنه يرى. أو ومن يسلم وجهه إلى الله بالقيام بحقوقه وهو محسن إلى عباد الله قائم بحقوقه والمعاني متلازمة لا فرق بين إلا من جهة اختلاف مورد اللفظتين، وإلا فكلها متفقنا على القيام بجميع شرائع الدين على وجه تقبل به وتكمل. فمن فعل ذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى، بالعروة التي من تمسك بها توثق ونجا وسلم من الهلاك وفاز بكل خير. ومن لم يسلم وجهه لله أو لم يحسن لم يستمسك بالعروة الوثقى، وإذا لم يستمسك بالعروة الوثقى لم يكن ثم إلا الهلاك والبوار، وإلى الله عاقبة الأمور، أي رجوعها ومؤلها ومنتهاها، فيحكم في عباده إيجاد بما آلت إليه أعمال وصلت إليه عواقب، فليستعدوا لذلك الأمر. ومن كفر فلا يحزنك كفر، لأنك أديت ما عليك من الدعوة والبلاغ، فإذا لم يهتدي فقد وجب أجرك على الله. ولم يبق الحزن موضعا على عدم اهتداء، لأنه لو كان فيهم خير لأنه لو كان فيه خير لهداه الله. ولا تحزن عليه أيضا على كونهم تجروا عليك بالعداوة ونابذوك المحاربة، استمروا على غيهم وكفرهم، ولا تتحرق عليهم بسبب أنهم ما بودروا بالعذاب. إن إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا من كفرهم وعداوتهم وسعيهم في إطفاء نور الله وأذى رسله، إنه عليم بذات الصدور التي ما نطق بها الناطق، فكيف بما ظهر وكان شهادة. نمتعهم قليلا في الدنيا ليزدادوا إثمهم يتوفر عذاب، ثم نضطر من الجوع إلى عذاب غليظ انتهى في عظمه وكبره وفظاعته وألمه وشدته. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، الآيات. أي ولئن سألت هؤلاء المشركين المكذبين الحق من خلق السماوات والأرض يعلموا أن أصنامهم ما خلقت شيئا من ذلك، ولبادروا بقولهم الله الذي خلقهما وحده. فقل لهم ملزما لهم ومحتجا عليهم بما أنكروا به على ما أنكروا، الحمد لله الذي بين النور وأظهر الاستدلال عليكم من أنفسكم، فلو كانوا يعلمون لجزموا أن المنفرد بالخلق والتدبير والذي يفرد بالعبادة والتوحيد، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لذلك أشركوا به غيره ورضوا بتناقض ما ذهبوا إليه على وجه الحيرة والشك لا على وجه البصيرة. ثم ذكر بياتين آيتين نموذج من سات أوصافه ليدعو عباده إلى معرفة ومحبته وإخلاص الدين له، فذكر عموم ملكه أن جميع ما في السماوات والأرض، هذا شيء من جميع العالم العلوي والسفلي، أنه ملكه يتصرف فيهم بأحكام الملك القدرية وأحكام الأمرية والأحكام الجزائية، فكلهم عبيد ممالك مدبرون مسخرون، ليس لهم من الملك شيء، وأنه واسع الغنى، فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه أحد من الخلق. ما أريد منه من رزق وما أريد أن يطعمون، وأن أعمال النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لا تنفع الله شيئا، وإنما تنفع عمليا، والله غني عنهم وعن أعمالهم ومن غناهم وأغناهم وأقناهم في الدنيا وأخراهم. ثم أخبرت عن سعة حمده أن حمده من لوازم ذاته، فلا يكون إلا حميدا من جميع الوجوه، فهو حميد في ذاته وهو حميد في صفاته، وكل صفة من صفاته يستحق عليها أكمل حمد وأتم، ولكم لها صفات عظيمة والكمال، وجميع ما فعله وخلقه يحمد عليه، وجميع ما أمر به ونهى عنه يحمد عليه، وجميع ما حكم به في العباد وبين العباد وبين العباد في الدنيا والآخرة يحمد عليه. ثم أخبر عن سعة كلامه وعظمة قوله بشرح يبلغ من القلوب كل مبلغ، تنبهر له العقول تحير فيه الأفئدة والتسيح فيه معرفة أولو الألباب والمصائر. فقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام يكتب بها، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادا يستمد بها، لتكسرت تلك الأقلام، ولفني ذلك المدى، ولتنفد كلمات الله. هذا ليس مبالغة لا حقيقة له، بل لما علم تبارك وتعالى أن العقول تتقاصر عن الإحاطة ببعض صفاته، وعلم تعالى أن معرفة العباد أفضل نعمة أنعم بها عليهم وأجل منقبة حصلها، وهي لا تمكن على وجهها، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، فنبههم تعالى على بعضها تنبيها تستنير به قلوبهم وتنشرح له صدورهم، ويستدلون بما وصلوا إليه إلى ما لم يصلوا إليه، ويقولون كما قال: أفضل ما أعلم بربه لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وإلا فالأمر أجل من ذلك وأعظم. وهذا التمثيل من باب تقريب المعنى الذي لا يطاق الوصول إليه إلا والذي لا يطاق الوصول إليه إلى الأفهام والأذهان، وإلا فالأشجار وإن تضاعفت على ما ذكر أضعافا كثيرة، والبحور لو امتدت بأضعاف مضاعفة، فإنه يتصور نفاده وانقضاءه لكونها مخلوقة، وأما كلام الله فلا يتصور نفاده، بل دلنا الدليل الشرعي والعقلي على أنه لا نفاد له ولا منتهى، فكل شيء ينتهي إليه الباري وصفاته، وأن إلى ربك المنتهى. وإذا تصور العقل حقيقة أوليته تعالى وآخريته، وأن كل ما فرضه الذهن من الأزمان السابقة مهما تسلسل الفرض والتقدير فهو تعالى قبل ذلك إلى غير نهاية، وأنه مهما فرض الذهن والعقل من الأزمان المتأخرة وسلسل الفرض والتقدير وساعد على ذلك من ساعد بقلبي ولساني، فالله تعالى بعد ذلك إلى غير غاية ولا نهاية، والله في جميع الأوقات يحكم ويتكلم ويقول ويفعل كيف أراد، وإذا أراد لا مانع له من شيء من أقواله وأفعاله. فإذا تصور العقل ذلك عرف أن المثل الذي ضربه الله لكلامه ليدرك العباد شيئا منه، وإلا فالأمر أعظم وأجل. ثم ذكر جلالة عزته وكمال حكمته فقال: إن الله عزيز حكيم، أي له العزة جميعا الذي لو ما في العالم العلوي السفلي من القوة إلا منه، وهو الذي أعطى للخلق فلا حول ولا قوة إلا به، وبعزته القاهر الخلق كلهم، وتصرف بهم ودبرهم، وبحكمته خلق الخلق وابتدأه بالحكمة، وجعل غايته المقصودة منه الحكمة، وكذلك الأمر والنهي وجد بالحكمة وكانت غايته المقصودة الحكمة، فهو الحكيم في خلقه وأمره. ثم ذكر عظمة قدرته وكمالها، وأنه لا يمكن أن يتصور العقل، فقال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وهذا شيء يحير العقول، أن خلق الجميع خلقي على كثرتهم وبعثهم بعد موتهم وبعد تفرقهم في لمحة واحدة كخلقه نفسا واحدة، فلا وجه لاستبعاد البعث والنشور والجزاء على الأعمال إلا الجال بعظمة الله وقوته وقدرته. ثم ذكر عموم سمعه لجميع المسموعات وبصره لجميع المبصرات، فقال: إن الله سميع بصير، ألم تر أن الله يولج الليل في النار ويولج النار في الليل آيات. وهذا أيضا فيه انفراد بالتصرف والتدبير وسعة التصرف بإيلاج الليل وفي النار وإيلاج النار في الليل، أي إدخال أحدهما الآخر، فإذا دخل أحدهما ذهب الآخر، والتسخير للشمس والقمر يجريان بتدبير ونظام لم يختل منذ خلقهما، ليقيم بذلك مصالح العباد ومنافعهم في دين ودنيا ما به يعتبرون، وكل منهما يجري لأجل مسمى، إذا جاء ذلك الأجل انقطع جريانهما وتعطل سلطانهما، وذلك في يوم القيامة حين تكور الشمس ويخسف القمر وتنتهي دار الدنيا وتبتدئ دار الآخرة، وأن الله بما تعملون من خير وشر خبير لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيكم على تلك الأعمال بالثواب للمطيعين والعقاب للعاصين. ذلك الذي بين لكم من عظمة وصفات ما بين، أن الله تعالى الحق بذاته وفي صفاته، ودينه حق ورسله حق ووعده حق ووعيده حق وعبادته هي الحق، وأن ما يدور من دونه الباطل بذاته وصفاته، ولولا إيجاد الله لولا ما وجد، ولولا إمداده لما بقي، فإذا كان باطلا كانت عبادته أبطل وأبطل، وأن الله العلي بذاته فوق جميع مخلوقات، الذي علت صفاته أن يقاس بها صفات أحد من الخلق، وعلى الخلق فقهر الكبير، الذي له الكبرياء في ذاته وصفاته، وله الكبرياء في قلوب أهل السماء والأرض.
كان خلص السورة.
وقوله: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته، الآيات أي ألم تر من آثار القدرة ورحمة ونايته بإرع عبادي أن سخر البحر الذي تجري في الفلك بأمر قدري ولطفي وإحساني ليريكم من آياته، ففيها الانتفاع والاعتبار، إن في ذلك الآيات لكل صبان شكر، فهم المنتفعون بالآيات، صبان على الضر شكون على السر، صبان على طاعة الله والمعصية وعلى أقداره شكون للآل نعم الدينية والدنيوية. وذكر تعالى حال الإنسان عند ركوب البحر وغشيان الأمواج وظلل فوق من لهم يخلصون الدعاء لله والعبادة، فلما نجاهم البر انقسموا فريقين فرقة مقتصرة، أي لم تقم بشكر الله على وجه الكمال، بل هم مذنبون ظالمون أنفسهم، ففرقة كافرة لنعمة الله جاحدة لها، ولأنه قال: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار، أي غدار من غدر، أنه عاهد ربه لأن أنجيتنا من البحر وشدة لأنه كنا من شاكر فغدر، ولم يفي ذلك كفور لنعمه، فهل يليق بمن نجاهم الله من هذه الشدة إلا القيام التام بشكر نعم الله؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، الآية يخبر تأمر تعالى الناس بتقوى التي امتثال أوامره وترك الزواجر ويستلفتهم لخشية الله تعالى، ويستلفتهم لخشة يوم القيامة، اليوم الشديد الذي فيه كل أحد لا يهم إلا نفسه، لا يزيد والد عن ولده ولا مولود عن ولده شيئا، لا يزيد في حسناته ولا ينقص من سيئاته، وقد تم على كل عبد عمله وتحقق عليه الجزاء. فلفت النظر لهذا اليوم المهين مما يقوي العبد ويسهل عليه تقوى الله، وهذا من رحمة الله بالعباد، يأمر بتقوى التي فيها سعادتهم، ويعد ما لها الثواب، ويحذر من العقاب، ويزجهم إليها بالمواعظ المخوفة. لك الحمد يا رب العالمين، إن وعد الله حق، فلا تمتروا فيه ولا تعملوا غير عمل غير المصدق. ولهذا قال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا بزينتها وزخارفها وما فيها من الفتن والمحن، ولا يغرنكم بالله الغرور، الذي هو الشيطان الذي ما زال يخدع الإنسان ولا يغفل عنه في جميع الأوقات، إن لله على عباده حقا، وقد وعدهم موعدا يجازيهم فيه بعملهم، وهل وفوا بحق وهم قصروا فيه؟ هذا أمر يجب الاهتمام به، ونجعله العبد نصب عينيه ورأس ماله تجارته التي يسعى إليه، ومن أعظم العوائق عنه والقواطع دونه الدنيا، فالفتانة والشيطان الموسوس والمسول، فنهى تعالى عن عباده أن تغرهم الدنيا وأن يغرهم بالله الغرور، ويعدهم ويمن وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن الله عنده علم الساعة الآية. قد تقرأ أن الله تعالى حط علمه بالغيب والشهادة والظواهر والبواطن، قد يطلع الله عباده على كثير من الأمور الغيبية، وهذه الأمور الخمسة من الأمور التي طوى علمها عن جميع الخلق، فلا يعلم نبي المرسل ولا ملك مقرب فضلا عن غير ما، فقال: إن الله عنده علم الساعة، يعلم متى مرساها، كما قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علم عند ربي لا يجلي لوقتها إلا هو، لا تأتيكم إلا بغتة، وينزل الغيث أي هو المنفرد بنزاله، وعلم وقت نزوله، ويعلم ما في الأرحام، فهو الذي أنشأ ما فيها وعلم ما هو وهل هو ذكر أم أنثى. ولهذا يسأل الملك الموكل بالأرحام ربه هل هو ذكر أم أنثى، فيقضي الله ما يشاء. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا من كسب دينها ودنيا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فلله تعالى والمختص بعلم ذلك جميعه. ولما خصص الله هذه الأشياء عمم علمه بجميع الأشياء، فقال إن الله عليم خبير محيط بالظواهر والباطن والخفايا والخبايا والسرائر. ومن حكمة التامة أن أخفى علم هذه الخمس سنين بعد، أن في ذلك من المصالح ما لا يخفى على من تدبر ذلك. تم تفسير سورة لقمان بفضل الله وعونه والحمد لله.
نكمل بعد الأذان إن شاء الله. ليس كل عقل يعلم، كل عالم القراءة مع الشيخ يوسف من تفسير سورة السجدة، ونرجو ننتهي من الجزء التامة إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة السجدة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الآيات. يخبر تعالى أن هذا الكتاب الكريم تنزيل نزل من رب العالمين الذي رباهم بنعمته ومن أعظم رباهم به لهذا الكتاب الذي فيه كل ما يصلح أحوالهم ويتمم أخلاقهم، وأنه لا ريب فيه ولا شك ولا امتراء. ومع ذلك قال المكذبون للرسول الظالمون في ذلك افتراه محمد واختلقه عند نفسه، وهذا من أكبر الجراءة على إنكار كلام الله ورمي محمد بأعظم الكذب وقدرة الخلق على كلام مثل هذا مثل كلام الخالق. وكل واحد من هذه من الأمور العظام الذي قال الله رادا على من قاله افتراه، بل هو الحق الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل حكيم حميد من ربك أنزله رحمة للعباد لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، هم في حال ضرورة وفاقة لإرسال الرسول وإنزال الكتاب لعدم النذير، بل هم في جهلهم يعمهون وفي ظلمة ضلالهم يترددون. فأنزلنا الكتاب عليك لعلهم يهتدون من ضلالهم ويعرفون الحق ويؤثرون له. هذه الأشياء التي ذكرها الله كلها مناقضة لتكذيبهم له، وإنها تقتضي منهم الإيمان والتصديق التام به، وهو كونه من رب العالمين، وأنه حق والحق مقبول على كل حال، وأنه لا ريب فيه وجه من وجوه، فليس فيه ما يوجب الريبة لا بخبر غير مطابق للواقع ولا بخفاء واشتباه معانيه، وأنهم في ضرورة وحاجة إلى الرسالة، وأن فيه الهداية لكل خير وإحسان. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما بستة أيام ثم استوى على العرش. الآيات. يخبر تعالى عن كمال قدرته بخلق السماوات والأرض بستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها الجمعة، مع قدرته على خلقها بلحظة. ولكنه تعالى رفيق حكيم، ثم استوى على العرش الذي هو سقف المخلوقات، استواء يليق بجلاله. ما لكم من دونه من ولي يتولاكم في أموركم فينفعكم، ولا شفيع يشفع لكم إن توجه عليكم العقاب. أفلا تتذكرون فتعلمون أن خالق الأرض والسماوات المستوي على العرش العظيم الذي انفرد بتدبيركم وتوليكم وله الشفاعة كلها، هو المستحق لجميع أنواع العبادة، يدبر الأمر القدرية والأمر الشرعية، الجميع هو المنفرد بتدبيره. نازلة تلك التدابير من عند الملك القدير من السماء إلى الأرض، فيسعد بها ويشقي ويغني ويفقر ويعز ويذل ويكرم ويهين، ويرفع مقاما ويضع آخرين، وينزل الأرزاق ثم يعرج إليه، أي الأمر ينزل من عنده ويعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ويعرج إليه ويصله في لحظة. ذلك الذي خلق تلك المخلوقات العظيمة الذي استوى على العرش العظيم وانفرد بتدابير في المملكة، عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، وبسعة علمه وكمال عزته وعموم رحمته أوجدها وأودع فيها من نافع ما أودع، ولم يعسر عليه تدميرها. الذي أحسن كل شيء خلقه، أي كل مخلوق خلقه الله، فإن الله أحسن خلقه وخلقه خلقا يليق به ويوافقه. فهذا عام، ثم خص الآدمي لشرفه وفضله فقال: وبدأ خلق الإنسان من طين، وذلك بخلق آدم عليه السلام وأبي البشر، ثم جعل نسله وذرية آدم ناشئة من ماء مهين، وهو النطفة المستقذرة الضعيفة، ثم سواه بلحمه وأعضائه وأعصابه وعروقه، وأحسن خلقته، ووضع كل عظم منه بالمحل الذي لا يليق به غيره، ونفخ فيه من روحه، بنرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيعود بإذن الله حيوانا بعد أن كان جمادا. وجعل لكم السمع والأبصار، ما زال يعطيكم من نافع شيئا فشيئا، حتى أعطاكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، الذي خلقكم وصوركم. وقالوا: إذا ضللنا في الأرض الآيتين. أي قال المكذبون ببعث على وجه استبعاد، أي إذا ضللنا في الأرض أي بلينا وتمزقنا وتفرقنا في المواضع التي لا تعلم، إنا لفي خلق جديد، أي لمبعوثون بعثا بزعمهم أن هذا من أبعد الأشياء، وذلك بقياسهم قدرة الخالق على قدرهم وكلامهم، وكلامهم هذا ليس لطلب الحقيقة وإنما هو ظلم وعناد وكفر بلقاء ربهم وجحد، ولهذا قال بل هم بلقاء ربهم كافرون، فكلامهم علم مصدره وغايته، وإلا فلو كان قصدهم بيان الحق لبين لهم من أدلة القطعية على ذلك ما يجعلهم مشاهدا للبصر، مشاهدا للبصر وزيادة الشمس للبصر، ويكفيهم أنهم عندهم علم أنهم قد ابتدئوا من العدم، فالإعادة أسهل من الابتداء، وكذلك الأرض الميتة ينزل على الله عليها المطر فتحيا بعد موتها، وينبت به متفرق بذورها وينبت به متفرق بذورها، قل ليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، أي جعله الله وكيلا على قبض الأرواح وله أعوان، ثم إلى ربكم ترجعون فيجازيكم بأعمالكم وقد أنكرتم البعث، فانظروا ماذا يفعل الله بكم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم الآيات، لما ذكر تعالى رجوعهم إلى يوم القيامة ذكر حالهم في مقام بين يديه، فقال ولو ترى إذ المجرمون الذين صروا على الذنوب العظيمة ناكسوا رؤوسهم عند ربهم خاشعين خاضعين أذلاء مقرين بجرمهم سائلين الرجعة قائلين ربنا بصرنا وسمعنا إبانا الأمر وريناه عيان فصار عين يقين فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، أي صار عندنا الآن يقين بما كنا نكذب به، أي لرأيت أمرا فضيعا وحالا مزعجة ومقاما خاصيا وسؤالا غير مجاب، لأنه قد مضى وقت الإمهال، وكل هذا بقضاء الله وقدره حيث خلى بينه وبين الكفر والمعاصي، فلهذا قال ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها، أي لهدينا الناس كلهم وجمعناهم على الهدى، فمشيئتنا صنعة لذلك، ولكن الحكمة تأبى أن يكونوا كلهم على الهدى، ولهذا قال ولكن حق القول مني وجب وثبت ثبوتا لا تغير فيه لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهذا الوعد لا بد منه ولا محيد عنه، فلا بد من تغيير أسباب الكفر والمعاصي، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي يقال للمجرمين الذين ملكهم الذل وسألوا الرجعة إلى الدنيا ليس فيكم ما فاتم قد فات وقت الرجوع ولم يقبل العذاب، فذوقوا العذاب الأليم بما نسيتم لقاء يومكم هذا، وهذا النسيان نسيان ترك، أي بما أعرضتم عنه وتركتم العمل له، وكأنكم غير قادمين عليه ولا ملاقيه، إنا نسيناكم وتركناكم بعذاب جزاء من جنس عملكم، فكما نسيتم نسيتم، وذوقوا عذاب الخلد أي العذاب غير المنقطع، فإن العذاب إذا كان له أجل وغاية كان فيه بعض التنفيس والتخفيف، وأما عذاب جهنم عذر الله منه فليس فيه روح راحة ولا انقطاع لعذابهم فيها بما كنتم تعملون من الكفر والفسوق والمعاصي، إنما يؤمن بآيات الذين يذكروا بها خروا سجدا الآيات، لما ذكر الكافرين بآياته وما أعد لهم من عذاب ذكروا بها ووصفهم وما أعد لهم من الثواب، فقال إنما يؤمن بآياتنا إيمان حقيقيا من يوجد منه شواهد الإيمان، وهم الذين إذا ذكروا بآيات ربهم فتلي عليهم آيات القرآن وأتتهم النصائح على أيدي رسول الله ودعوا إلى التذكر سمعوها فقبلوها وانقادوا خروا سجدا، أي خاضعين لها خضوعا ذكر لله وفرح بمعرفته وسبحوا بحمد ربهم لا يستكون لا بقلوبهم ولا بأبدانهم فيمتنعون من القياد لها بل متواضعون لها، قد تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوا بالإشراح والتسليم وتوصلوا بها إلى مرضات الرب الرحيم واهتدوا بها إلى الصراط المستقيم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع ترتفع جنوبهم وتنزعج عن مضاجعها اللذيذة إلى ما هو ألذ عندهم منه وأحب إليهم، وهو الصلاة بالليل ومناجاة الله تعالى، ولهذا قال يدعون ربهم أي في جلب مصالحهم الدينية والدنيا ودفع ضررها خوفا وطمعا، أي جامعين بين الوصفين خوفا أن ترد أعمالهم وطمعا في قبولها خوفا من عذاب الله وطمعا في ثوابه، ومما رزقناهم يرزق قليلا أو كثيرا ينفقون، ولم يذكر قيد النفقة والمنفق عليه ليدل على العموم، فإنه يدخل فيه النفقة الواجبة كالزكوات والكفارات ونفقة الزوجات والأقارب والنفقة المستحبة في وجوه الخير والنفقة والإحسان المالي خير مطلقة، وسواء وافق فقيرا أو غنيا قريبا أو بعيدا، ولكن الأجر يتفاوت بتفاوت النفع، فهذا عملهم، وأما جزاؤهم فقال فلا تعلم نفس يدخل فيه جميع نفوس الخلق لكونه نكرة في سياق نفيه، فلا يعلم أحد ما أخفي له من قرة أعين من الخير الكثير والنعيم الغزير والفرح والسرور واللذة والحبور، كما قال تعالى عن لسان رسوله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكما وصلوا في الليل ودعوا وأخفوا العمل جزاهم من جنس عملهم فأخفى أجرهم، ولهذا قال جزاء بما كانوا يعملون، ثم قال تعالى فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، الآيات تنبه تعالى العقول على ما تقرر فيها من عدم التساوي المتفاوتين المتمايلين وأن حكمته تقتضي عدم تساويهما، فقال فمن كان ثانويا قد عمر قلبه بالإيمان، وإن قال الجوانح شرعا واقتضى إيمانه وآثاره وجبات من ترك مساخط الله التي يضر وجودها بالإيمان، كمن كان فاسقا قد خرب قلبه وتعطل من الإيمان فلم يكن فيه وازع دينه فأسرع توانحه بوجوب وجبات الجهل والظلم في كل إثم ومعصية وخرج بفسقه عن ضاعة ربه. فيستوي هذان الشخصان لا يستوون عقلا وشرعا، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة، وكذلك لا يستوي ثوابهما في الآخرة. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فروض ونوافل فلهم جنات المأوى، أي الجنات التي هي مأوى اللذات ومعادن الخيرات ومحل الأفراح ونعيم القلوب والنفوس والأرواح ومحل الخلود وجوار الملك المعبود والتمتع بقربه والنظر إلى وجهه وسماع خطابه، نزلا لهم أي ضيافة وقيرا بما كانوا يعملون. فأعمالهم التي تفضل الله بها عليهم هي التي أوصلتهم تلك المنازل الغاية العالية التي لا يمكن التوصل إليها ببذل الأموال ولا بالجنود والخدم ولا بالأولاد ولا بالنفوس والأرواح، بل يتقرب إليها بشيء أصلا سوى الإيمان والعمل الصالح. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، أي مقرهم وحلهم خلودهم النار التي جمعت كل عذاب وشقاء ولا يفتر عنهم العقاب ساعة. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فكلما حدثتهم إرادتهم بخروج لبلوغ العذاب منهم كلما بلغ ردوا إليها فذهب عنهم روح ذلك الفرج واشتد عليهم الكرب، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فهذا عذاب النار الذي يكون فيه مقرهم وهو ما العذاب الذي قبل ذلك ومقدمة له وهو عذاب البرزخ، فقد ذكر بقوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، أي ولنذيقن الفاسقين المكذبين نموذجا من العذاب الأدنى وهو عذاب البرزخ، فنذيقهم طرفا من قبل أن يموتوا إما بعذاب من القتل ونحوه كما جرى لأهل بدر المشركين، وإما عند الموت كما في قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، ثم يكمل لهم العذاب الأدنى في برزخهم. وهذه الآية من أدلة على إثبات عذاب القبر ودلالتها ظاهرة، فإنه قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى أي بعض وجزء منه، فدل على أن ثم عذابا أدنى قبل العذاب الأكبر وهو عذاب النار. ولما كانت إذاقة من العذاب الأدنى في الدنيا قد لا يتصل بها الموت، فأخبر تعالى أنه يذيقهم ذلك لعلهم يرجعون إليه ويتوبون من ذنوبهم، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ثم قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون، أي لا أحد أظلم وأزيد تعديا ممن ذكر بآيات ربه التي أوصلها إليه ربه الذي يريد تربيته وتكبير نعمته عليه على يد رسله تأمره وتذكره مصالح الدنيا والدنيوية وتنهاه عن مضاره الدينية والدنيوية التي تقتضي أن يقابلها بالإيمان والتسليم والانقياد والشكر، فقابلها هذا الظالم بضد ما ينبغي فلم يؤمن بها ولا اتبعها بل أعرض عنها وتركها وراء ظهره، فهذا من أكبر المجرمين الذين يستحقون شديد النقمة، ولهذا قال إنا من المجرمين منتقمون. ثم قال تعالى ولقد آتينا موسى كتابا فلا تكن في مرية من لقائه الآيات، لما ذكر تعالى آياته التي ذكر بها عباده والقرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ليس ببدع من الكتب ولا من جاء به بغريب من الرسل، فقد آتى الله موسى الكتاب الذي هو التوراة مصدقة للقرآن التي قد صدق القرآن فصدق حقهما وثبت برهانهما، فلا تكن في مرية من لقائه لأنه قد تواردت أدلة الحق وبيناته، فلم يبقى للشك والمرية محل، وجعلناه أي الكتاب الذي آتيناه موسى هدى لبني إسرائيل يهتدون به في صندهم وفروعه وشرائعهم موافقة لذلك الزمان في بني إسرائيل. وأما هذا القرآن الكريم فجعله الله هداية للناس كلهم لأنه هداية للخلق في أمر دينهم ودنياهم إلى يوم القيامة، وذلك لكماله وعلوه، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وجعلنا منهم أي بني إسرائيل أئمة يهدون بأمرنا أي علماء بالشرع وطوق الهداية مهتدين في أنفسهم يهدون غيرهم بذلك الهدى، فالكتاب الذي أنزل إليهم هدى والمؤمنون به منهم على قسمين أئمة يهدون بأمر الله وأتباع مهتدون بهم، والقسم الأول يرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة وهي درجة الصديقين، وإنما نالوا هذه الدرجة العالية لما صبروا على التعلم والتعليم والدعوة إلى الله والأذى في سبيله وكفوا نفوسهم عن جماحها في المعاصي والاستسلام في الشهوات وكانوا بآيات الله يوقنون، أي وصلوا في الإيمان بآيات الله إلى درجة اليقين وهو التعلق وهو العلم التام والموجب للعمل، وإنما وصلوا إلى درجة اليقين لأنهم تعلموا تعلما صحيحا وأخذوا المسائل عن الأدلة المفيدة لليقين، فما زالوا يتعلمون المسائل ويستدلون عليها بكثرة الدلائل حتى وصلوا إلى كفى بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين.
الصبر يكون في طلب اليقين والصبر على أقدار الله، ثم اليقين بوعد الله واليقين بأمر الله عز وجل، حينئذ يصبح الرجل إماما في دين الله تعالى. نعم.
وثم مسائل اختلف فيها بنو إسرائيل، منهم من أصاب فيها الحق ومنهم من أخطأه خطأ أو عمدا، والله تعالى يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وهذا القرآن يقص على بني إسرائيل بعض الذي يختلفون فيه، فكل خلاف وقع بينهم وجد في القرآن تصديق لأحد القولين فهو الحق، وما عداه مما خلفه باطل. أولم يهدي لهم كما هلكنا من قبلهم القرون الآيات، يعني أولم يتبين لهؤلاء المكذبين الرسول ويهديهم إلى الصواب كما هلكنا قبلهم القرون الذين سلكوا مسلكهم يمشون في مسلكهم فشاهدونها عيانا كقوم هود وصالح وقوم لوط. إن في ذلك الآيات يستدل بها على صدق الرسل التي جاءتهم وبطلان ما هم عليه من الشرك والشر، وعلى أن من فعل مثل فعلهم فعل به كما فعل بشعيرهم قبل، وعلى أن الله تعالى مجازي العباد بأباعثهم العشر والتناد. أفلا يسمعون آيات الله فيعونها فينتفعون بها؟ فلو كان هم سمع صحيح وعقل رجيح لم يقيموا على حالة يجزم بها بالهلاك. أولم يروا بأبصارهم نعمتنا وكمال حكمتنا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز التي لا نبات فيها، فيسوق الله المطر الذي لم يكن قبل موجودا فيها فيفرغه فيها من السحاب أو من الأنهار، فنخرج به زرعين نباتا مختلف الأنواع تأكل منه أنعامهم وهو نبات البهائم وأنفسهم وطعام الآدمين. أفلا يبصرون تلك المنة التي أحيا الله بها البلاد والعباد فيستبصرون فيهتدون بذلك البصر وتلك البصيرات إلى الصراط المستقيم؟ ولكن غلب عليهم العمى واستولت عليهم الغفلة فلم يبصروا في ذلك بصر الرجال، وإنما نظروا إلى ذلك نظر الغفلة ومجرد العادة فلم يوفقوا لخير. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ الآيات أن يستعجلوا المجرمون بالعذاب الذي وعدوا به على تكذيب جهل منهم ومعاندة. ويقولون متى هذا الفتح الذي يفتح بيننا ويكون بتعذيبنا على زعمكم؟ إن كنتم أيها الرسل صادقين في دعواكم قل يوم الفتح الذي يحصل به عقابكم لا تستفيدون به شيئا، فلو كان إذا حصل إمهالكم وتسركم ما فاتكم عن صار الأمر عندكم يقينا لكان لذلك وجه، لكن إذا جاء يوم الفتح انقضى الأمر ولم يبق للمحنة والابتلاء محل. فلا ينفع الذين كفروا إيمانهم إنه صار إيمان ضرورة ولا هم ينظرون أن يمهلون فيؤخر عنهم العذاب فيستدركون أمرهم. فأعرض عنهم لما وصل خطابهم لك وظلمهم إلى حالة الجل واستعجال العذاب، وانتظر الأمر الذي يحل بهم فإنه لا بد منه، ولكن له أجل إذا جاء لا يتقدم ولا يتأخر. إنهم منتظرون بك ريب المنون ومتربصون بكم دوائر السوء والعاقبة للتقوى. تم تفسير سورة السجدة بحول الله ومنه، فله تعالى كمال الحمد والثناء والمجد. تفسير سورة الأحزاب وهي مدينة، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. الآيات يا أيها النبي الذي من الله عليه بالنبوة واختصه بوحيه وفضله على سائر الخلق اشكر نعمة ربك عليك باستعباد تقواه التي أنت أولى بها من غيرك، والذي يجمع عليك منها أعظم من سواك، فامتثل أوامره ونواهيه وبلغ رسالاته وأدي إلى عباده وحيه وابذل نصيحة للخلق، ولا يصدنك عن هذا المقصود صاد ولا يردك عنه راد. فلا تطع كل كافر قد أظهر العداوة لله ورسوله ولا منافق قد استبطن التكذيب والكفر وأظهر ضده، فأولئك هم الأعداء على الحقيقة. فلا تطعهم في بعض الأمور التي تنقض التقوى وتناقضها، ولا تتبع أهواءهم ويضلوك عن الصواب، ولكن اتبع ما يوحى إليك من ربك فإنه هو الهدى والرحمة، وارجو بذلك ثواب ربك فإنه بما تعملون خبير. يجازيكم بحسب ما يعلمه منكم من الخير والشر. فإن وقع في قلبك أنك إن لم تطعهم في أهوائهم المضلة التي حصل عليك منهم ضرر أو حصل نقص من هداية الخلق فادفع لذلك عن نفسك، واستعمل ما يقاومه ويقاوم غيره، والتوكل على الله بأن تعتمد على ربك اعتمادا من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، في سلامتك من شرهم وفي إقامة الدين الذي أمرت به، وثق بالله في حصول ذلك من على أي حال كان، وكفى بالله وكيلا توكل إليه الأمور فيقوم بها وبما هو أصلح للعبد، وذلك لعلمه بمصالح عبده من حيث لا يعلم العبد وقدرته على إيصالها إليه من حيث لا يقدر عليه العبد، وأنه أرحم بعبده من نفسه ومن والديه وأرف به من كل أحد، خصوصا خواص عبيده الذين لم يزل يربيهم ببره ويدر عليهم ببركاته الظاهرة والباطنة، خصوصا وقد أمره بإلقاء أموره إليه ووعده أن يقوم بها، فهناك لا تسأل عن أمر يتيسر وصعب يتسهل وخطوب تهون وكروب تزول وأحوال وحوائج تقضى وبركات تنزل ونقم تدفع وشرور ترفع. وهناك ترى العبد الضعيف الذي فوض أمره لسيده قد قام بأمور لا تقوم بها أمة من الناس، وقد سهل الله عليه ما كان يصعب على فحول الرجال. وبالله المستعان ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه الآيتين، يعاتب تعالى عباده عن التكلم بما لا حقيقة له من أقوال ولم يجعله الله تعالى كما قالوا، فإن ذلك القول منكم كذب وزور يترتب عليه منكرات من الشرع. وهذه قاعدة عامة في التكلم في كل شيء والإخبار بوقوع وجود ما لم يجعله الله تعالى، ولكن خص هذه الأشياء المذكورة لوقوعها وشدة الحاجة لبيانها، فقال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه هذا لا يوجد. فإياكم أن تقول معنى أحد إن له قلبين في جوفه فتكونوا كاذبين على الخلقة الإلهية. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن بأن يقول أحدكم لزوجته أنت يعني كظهر أمي أو كأمي، فما جعلهن الله أمهاتكم أمك من ولدتك، وصارت أعظم النساء عليك حرمة وتحريم، وزوجتك أحل النساء لك. فكيف تشبه أحد المتناقضين بالآخر؟ هذا أمر لا يجوز، كما قال تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، والأدعياء الولد الذي كان رجل يدعيه وهو ليس له أو يدعى إليه بسبب تبنيه، كما كان أمر في الجاهلية وهو لسان، فأراد الله تعالى أن يبطله ويزيله، فقدم بين يدي ذلك بيان قبحه وأنه باطل وكذب، وكل باطل وكذب لا يوجد في شرع الله ولا يتصف به عباد الله. يقول الله تعالى فالله لم يجعل الأدعياء الذين تدعون ويدعون إليكم أبناءكم، فإن أبناءكم في الحقيقة من ولدتموهم وكانوا منكم، أما هؤلاء الأدعياء من غيركم، فأجعل الله هذا كهذا، ذلكم القول الذي تقولون في الدعي إنه ابن فلان الذي ادعى أو والداه فلان أو والده فلان، قولكم بأفواهكم أي قول لا حقيقة له ولا معنى، والله يقول الحق أي اليقين والصدق، فلذلك أمركم باتباع على قوله وشرعه، فقوله حق وشرعه قول، والأقوال والأفعال الباطلة لا تنسب إليه بوجه من الوجوه، وليست من هدايته، لأنه لا يهدي إلا إلى السبيل المستقيمة والطرق الصادقة، وإن كان ذلك واقع بمشيئته، فمشيئته عامة لكل ما وجد من خير وشر. ثم صرح لهم بترك الحالة المتضمنة القول الباطل، فقال ادعوهم من إلى العياء لآبائهم الذين ولدوهم وأقسطوا عند الله أي أعدل وأقم وأهدى، فإن لم تعلموا آباءهم الحقيقية فإخوانكم في الدين ومواليكم أي إخوتكم في دين الله ومواليكم بذلك، فادعوهم بالقوة لما الصلاة والمات على ذلك. فترك الدعوة إلى من تبناهم حتم لا يجوز فعلها، وما دعاؤهم لآبائهم فإن علموا دعوا إليهم، وإن لم يعلموا اقتصر على ما يعلم منهم، وهو أخوة الدين والموالاة. فلا تظنوا أن حالة عدم علمكم لآبائهم عذر في دعوتهم إلى من تبناهم، لأن المحذور لا يزول بذلك. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به بأن سبق على لسان أحدكم دعوته إلى من تبناه، فهذا غير مؤاخذ به أو علم أبوه ظاهرا فدعوتموه إليه وهو في الباطن غير به، فليس عليكم بذلك حرج إذا كان خطأ، ولكن يؤاخذكم بما تعمدت قلوبكم من الكلام ما لا يجوز. وكان الله غفورا رحيما غفر لكم ورحمكم حيث لم يعاقبكم بما سلف، وسمح لكم ما أخطأتم به ورحمكم حيث بين لكم أحكامه التي تصلح دينكم ودنياكم. فله الحمد تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم الآية. يخبر تعالى المؤمنين خبرا يعرفون به حالة الرسول صلى الله عليه وسلم ومرتبته فيعاملونه بمقتضى تلك الحالة، فقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أقرب ما للإنسان وأولى ما له نفسه، فالرسول أولى به من نفسه، لأنه عليه الصلاة والسلام بذل لهم من نصح وشفقة ورأفة ما كان بهم رحم الخلق ورأفة، فرسول الله أعظم الخلق منة عليه من كل أحد، فإنه لم يصل إليهم مثقال ذرة من الخير ولا اندفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على يديه وسببه، فلذلك وجب عليهم إذا تعارض مراد النفس ومراد أحد من الناس مع مراد الرسول أن يقدم مراد الرسول، ولا يعارض قول الرسول بقول أحد كائن من كان، وأن يفدوا بأنفسهم وأهلهم وأولادهم، ويقدموا محبته على محبة الخلق كلهم، ولا يقولوا حتى يقول ولا يتقدموا بين يديه. وصلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين كما في قراءة بعض الصحابة يربيهم كما يربي الوالد أولادها، فترتب على هذه الأبوة أن كان نساء أمهاتهم في الحرمة والاحترام والإكرام لا في الخلوة والمحرمية، وكأن هذا مقدمة لما سيأتي في قصة زيد بن حارثة الذي كان يدعى قبل زيد بن محمد حتى أنزل الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فقطع نسبه وانتسابه منه. فأخبر في هذه الآية أن المؤمن كله أولاد للرسول فلا مزية لأحد من أحد، وإن انقطع عن أحدهم انتساب الدعوة فإن النسب الإيماني لم ينقطع عنه، فلا يحزن ولا يأسف وترتب على أن زوجات الرسول أمهات المؤمنين أنهن لا يحللن لأحد بعده كما سيصرح بذلك، ولا يحل لكم أن تنكحوا أزواجهم بعده أبدا. وأولو الأرحام أي الأقارب قارب أو بعد بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في حكمه، فيرث بعضهم بعضا ويبر بعضهم بعضا، فهم أولى من الحلف والنصرة والأدعياء الذين كانوا من قبل يرثونها بهذه الأسباب دون ذوي الأرحام. فقطع تعالى التوارث بذلك وجعل الأقارب نطفا من وعكبة، فإن الأمر لو استمر على السماوة الحصر من الفساد والشر والتحيل لحرمان الأقارب من ميراث شيء كثير من المؤمنين والمهاجرين، سواء كان الأقارب مؤمنين مهاجرين وغير مهاجرين، فإن ذوي الأرحام متقدمون في ذلك. وهذه الآية حجة على ولاية ذوي الأرحام في جميع الولايات كولاية نكاح ومال وغير ذلك، إلا أن تفعلوا إلى وليكم معروفا، أي ليس لهم حق مفروض، وإنما هو بإرادتكم، إن شئتم أن تتبرعوا لهم تبرعا وتعوهم معروفا منكم، كان ذلك الحكم مذكور في الكتاب مسطورا، أي قد سطر وكتب وقدره الله فلا بد من نفوذه.
أحسنت بارك الله فيك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أولى من المؤمنين بأنفسهم، وأزواجه أمهاتهم في الحرمية، فلا يجوز نكاح أمهات المؤمنات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح أي امرأة من غير محارمه، مع أنه أبوهم. هذه أبوة الإيمان، هذه أبوة الإيمان وأبوة العلم، لذلك العلماء لا يزالون يقولون للعالم والدنا، لأن ولاده ولادة نسبية وولادة روحية علمية. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.